السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، إلى آخره. يبين الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الأمر كله له جل وعلا، يعز من شاء ويذل من شاء، يملك من أراد تمليكه وينزع الملك ممن أراد سبحانه وتعالى انتزاع الملك منه، لأن الخلق خلقه والملك ملكه، له الأمر والنهي، له الحكمة الباهرة، كل شيء عنده جل وعلا بقضاء وقدر. والأمة الإسلامية في هذه الأيام تعيش في حال خلق بسبب ما يبيته الأعداء للمسلمين وما قاموا بتنفيذه سابقا ولاحقا. والله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء، ينصر من شاء أن ينصره، وقد يأتي خذلان من سبب ذنوب العباد، لكن ذلك كله بقضاء منه جل وعلا وقدر. المسلمون مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم انتصروا في أول معركة بين الإسلام والكفر في يوم بدر، وكانوا قلة وكانوا في حال فقر وقلة ظهر وقلة سلاح، إلا أن معهم سلاح الإيمان، إلا أن معهم سلاح الإيمان، نصرهم الله جل وعلا كما قال في بدر وهم أذلة، وقتلوا من قتلوا من المشركين، وأسروا من أسروا، ونزل بشأن ذلك من القرآن ما نزل. وفي يوم أحد حصل لهم ما حصل من هزيمة بعد أن كادوا أن ينتصروا، وهزيمتهم في أحد بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة قليلة عندما أمر عليه الصلاة والسلام الرماة بأن لا يتحولوا من مكانهم ولو رأوا ما يرون، لكنهم ظنوا أن الأمر انتهى والنصر تحقق والهزيمة للكفر ظهرت، لأمر أراده الله جل وعلا. ولا راد لما أراد. ويوم حنين كانوا أكثر ما كانوا وأعجبوا بكثرتهم ولم ينقصهم إيمان، ولكن لما أعجبتهم الكثرة والنصر ليس بالكثرة، وإنما هو بنصر الله جل وعلا ينصر من يشاء، كما قال جل من قائل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم. ما أغنت الكثرة بل ضاقت عليهم الأرض من كل جهة، وأيقنوا أنها الهزيمة، حتى قال أحدهم: لا يرد هؤلاء يعني المهزمين إلا البحث، إلا أن الله جل وعلا رد لهم النصر. أراهم أن كثرتهم لا تغني عنهم من الله شيئا إن رفع عنهم نصره، وأراهم أن النصر بيده، لكنهم كانوا خير من على وجه الأرض. وهذه البلية التي حدثت في العراق وسوابقها حدثت في أفغانستان وفي أماكن متعددة من أرض الله، كأنما هي حرائق نار، كلما ظن الناس أنها خمدت وإذا بدخانها يرتفع في جهة، ولا عاصي من ذلك إلا ما يحققه الله جل وعلا. والنصر لا يكون إلا لأهل الإيمان، النصر الحقيقي لا يكون إلا لأهل الإيمان. والإيمان يحتاج إلى رجوع بصدق إلى الله جل وعلا في العمل، واللجوء إليه جل وعلا لجوء الخائفين من المستقبل، العارفين أنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. هذه المصائب إذا لم تجدد عند الناس توبة نصوحا وندما على ما سلف من التقصير، وعزيمة على الثبات على الحق والتمسك بدين الله جل وعلا وتعظيم شعائره، تجعل الناس كما قال الله: ما تغني الآيات والنذر. فنسأل الله أن لا نكون من أولئك. وأعداء الإسلام أخبرنا الله عن نواياهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم، ودوا ما عنتم. ألذ الأمور إليهم أن يذل المسلمون، أن يتركوا دينهم، لكن على المسلم أن يعتصم بحبل الله جل وعلا ويعتني بتربية الناشئة على تعظيم شعائر الله. والاستعداد بالمحافظة على فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بنوافل الطاعات بصدق وإخلاص، فإنه جاء في الحديث الصحيح حديث الولي القدسي قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. لا يتم هذا إجابة السؤال الطلب وتحقيق إعادته مما يخاف إلا إذا أحسن التقرب إلى خالقه بفرائض الدين، وتقرب إليه جل وعلا بالنوافل، يتقن الفرائض إتقان الراجل ربه الخائف من عذابه، ويتقرب إليه سبحانه بالنوافل وما أكثرها من صلوات وصدقات وصيام وأذكار وتحصيل علم مع الانتفاع به وتعليمه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، مع عدم اليأس من روح الله وإجابة الدعاء. المسلمون لا شك في غفلة، صالحوهم المحافظون على الفرائض عندهم من الغفلة ما الله به عليم، لا سيما إذا كانوا يعيشون في دعة وأمن ورغد عيش ولم يجربوا الشدائد التي يصطلي بها كثير من الناس، يحصل بهم عندهم غفلة. ومن كانوا على بدع اعتقادية وانجراف في أمور شهوانية، فإن بدعهم الاعتقادية تسبب ظلمة في القلوب وعدم انتفاع بالمنبهات والموقظات، لأن آثار البدع آثار خطيرة. ومعلوم ما الأمة الإسلامية فيه من البدع في العبادة والعقيدة، واكتساب المال وإنفاقه، وما يتعلق بالجرأة على كثير من المحرمات، وضعف في الغيرة عند انتهاك حرمات الله. والأمر مشاهد في عامة بلاد الإسلام، إلا أن الأحوال تختلف كثرة وقلة. ومع هذا فإن هذه الأمة مضمون لها أن تكون فيها طائفة متمسكة بدين الله، لكن تخشى العواقب ويخاف من نشاط الأعداء. الأعداء في الزمن القديم قبل تطور الشريع يحسبون للأسفار حسابها وما تنطوي عليه من الأخبار، وبعد هذا التقدم الهائل في الصناعات المتنوعة والتكنولوجيا ومع الحقد على الإسلام والمسلمين صار الخطر أكبر، لا سيما والمسلمون لا يملكون من أسباب الردع ما يملكه الأعداء. بقي أن يهتموا بأمر صلتهم بالله سبحانه وتعالى، فلو صدق الناس في أمر صلتهم بالله سبحانه وتعالى لدافع عنهم، إنه يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. وإذا نظرنا في أنفسنا هل تحقق فينا ما يقتضي نصر الله لنا؟ وجدنا خللا كبيرا في عامة أمور حياتنا، حتى في الفرائض العظيمة من فرائض الإسلام. العقيدة والعنادة، الصلوات الخمس، وبقية الأركان لا تؤدى من كثير من الناس بالصفة التي ينبغي أن تؤدى بها هذه الأمور. مع ما يوهن قوة الإيمان من ظهور مضعفاته وضعف من يكره ذلك أو عجزه، فإلى الله المشتكى. لكنه لا يصح أن يستولي القنوط علينا ولا اليأس، وإنما هي إن شاء الله الغمرات ثم ينجلينا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر جل وعلا على كل شيء، أن يحفظ على أمة الإسلام إسلامها، وأن يحفظ لبلادنا هذه البلاد ما هي عليه من عقيدة التوحيد، وما من الله بها به عليها من ذلك، وما تعيشه من أمن، وأن لا يسلط علينا ما يزعزع أمننا. ويقلق راحتنا، فإن الناس إذا لم يشكروا ربهم سلبهم النعم. فقد ضرب جل وعلا مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة، فأذاقها لباس الجوع والخوف، وهو شر اللباس. ونسأله جل وعلا أن لا يسلط علينا ذلك بذنوبنا وهي كثيرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسمعنا عاجلا غير آجل انحسار هذه البلية وزوال هذه الكربة ودحر هؤلاء الأعداء المتغطرسين بما يصيبهم به سبحانه وتعالى من النكبات المتلاحقة والأسقام التي لا دواء لها، وأن يصلح العباد بلاد والعباد، ويهيئ على المسلمين من أمرهم رشدا، ويوفق ولاة أمرهم وقادتهم لتعظيم دينه ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله. وأن يكون رضا ربهم جل وعلا أساس كل تصرفاتهم، لأن من التمس رضا الله صادقا رضي عليه وأرضى عليه الناس ودفع عنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا في هؤلاء الغزاة الكفرة الظالمين المجرمين عجائب قدرتك. اللهم يا إلهنا ومولانا، سلط عليهم أنواع المحن والبلايا والأمراض الفتاكة، واستعمل على كل بلاد الإسلام من يخافك ويرجوك ويعظم شعائرك وينصر أولياءك ويخاف لقاءك يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها مولاها لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفع الله بعلمكم وجزاكم على المسلمين كل خير. أولى أسئلة هذا اللقاء من دولة فرنسا أتانا عن طريق الشبكة، وللعلم فإن المستفيدين من هذا اللقاء ليس أنتم فقط، وإنما آلاف الذين يقفون خلف الشاشات العنكبوتية يستمعون ويستفيدون من هذا اللقاء. أولى هذه الأسئلة من فرنسا ويقول: هل يفسر كلمة لا إله إلا الله بلا معبود في الوجود إلا الله؟ هل هذا تفسير صحيح؟
لا، المعبودون في الوجود كثيرون، حتى الهوى يتخذ إلها، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. فالمعبودون في الأرض من جن وسادة الدنيا ودعاء ومن دعاة الضلال ومن الأصنام ومن الحيوانات، أشياء كثيرة، لكن المعنى الحق أنه لا معبود بحق إلا الله، أي لا إله يعبد بحق سواه جل وعلا، وإلا فمن يقولون الله ثالث ثلاثة يعبدون معه غيره يعبدوه، ومن يعبدون بعض الأنهار وبعض الأشجار وبعض الحيوانات وغير ذلك، ومن يعبدون الجن وبعض سادات الدنيا، كل هؤلاء يعبدون غير الله، لكن العبادة على الحق، والمعبود بحق لا يعبد بحق سواه هو الله جل وعلا. أما الوجود فالله هو الموجود جل وعلا، هو موجود، فلا معبود في الوجود بحق سواه، وأما المعبود بالعدم فالعدم لا يسمى شيئا.
وهذا كذلك سؤال من فرنسا، يقول السائل: هل يجوز أخذ الأولاد لتعلم رياضة الجودو للياقة البدنية ليتعلم الدفاع عن نفسه وليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ممارسته المصارعة، مع أن العلم أننا في بريطانيا نقوم بالانحناء أثناء التدريبات، فهل يجوز ذلك بشرط حضور ولي الأمر؟
استعداد المسلم بما يدفع الشر عنه، ما يجعله قادرا على دفع الشر عنه، داخل في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن لفظ ثماء من صيغ العموم، أي وكذلك قوة من صيغ العموم، أي كل شيء يستطيع الإنسان أن يحققه بإذن الله جل وعلا من القوة التي يدفع بها عن نفسه جائز، وإذا قصد بذلك طاعة الله كان عبادة. لكن أكثر ما تتم هذه التدريبات والرياضات البدنية مع خلو الإرادة الإيمانية بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنية، فمن أدى العمل يبتغي به رضا الله، فإن كل عمل لا يشتمل على محرم فإنه يكون عبادة بنية العبادة، وأما الأعمال المحرمة فلا يصح أن تنوى طاعة وليست من الطاعة في شيء.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا يقول: هل نرسل أبناءنا إلى المدارس الكفار أم إلى بعض المراكز التي تسمى بالمراكز الإسلامية، مع العلم أنه يقوم عليها بعض الضالين المضلين؟ يقول: هل نرسل أبنائنا إلى مدارس الكفار أم إلى بعض المراكز التي تسمى بالمراكز الإسلامية، ولكن يقوم عليها أفراد من جماعات الإسلامية ضالين مضلين؟
المسلم ينبغي له أن يهتم بتنشئة أولاده على الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يحودانه بالدعوة إلى اليهودية وينصرانه بالدعوة إليها ويمجسانه بالدعوة إليها، أو بتركه فريسة لهذه الدعايات الضالة. وأولاد المسلمين إذا تولى تربيتهم وتعليمهم المدعون للإسلام من أهل العقائد الفاسدة الخبيثة كان خطرهم أكبر، لأنهم يعلمونهم أمور فيفهمونها على أنها الإسلام، وإذا فهم الناشئ أمرا على أنه هو الإسلام والحق وصعب اقتناعه من قلبه، فإذا لم يتيسر إيصالهم إلى مراكز يتولى أمرها والتعليم فيها أهل عقيدة وإنابة إلى الله، فدراستهم الدراسة المدنية ولو في مدارس الكفار إذا لم تكن مدارس الكفار مشتملة على التبشير ديانة مسيحية، والمسلم عليه أن يهتم بأولاده إن كان يقدر على أن يعلمهم في منزله ما ينقض ما قد تلقوه من شر في المدارس الحكومية، فليتعاهدوا بذلك. خطر ألما المدارس التي يدرس أهلها العقائد الخطيرة الفاسدة أشد من خطر الكفار في تعليمهم، والمقصود بالمذاهب المخفرة التي أهلها يكفرون بها، أي اعتناق هذه المبادئ كفر، فهؤلاء خطر، لأن من يتلقى عنهم وهو غير عالم بفساد ما هم عليه يظن أن ما يتلقاه عنهم هو الإسلام.
وهذا سؤال يقول: ما رأيكم فيما يقول أن الأفضل الدعاء على الكفار هو الدعاء على المعتدين منهم فقط دون غيرهم، ومن يقول يجب ألا يقال اللهم يتم الأطفال ورمل النساء إلى غير ذلك بدعوى أنهم لا ذنب لهم وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن أبناء الكفار من الكفار، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات عن التبيث وفيما أولادهم قال هم منهم. لا يقصد الطفل بقتل، ولا المرأة غير المقاتلة بقتل، لكن إذا كانوا مع أهلهم وأصابهم القتل فهم منهم. الدعاء أكمله ما كان دعاء مجملا، غير أن كلمة اللهم يسمع أطفالهم ورمل نساءهم هو مقصود تأكيد الرغبة في أن يقتلوا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: نرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح ما يلي. أولا، حكم الجهاد في سبيل الله في ظل الظروف الراهنة، وكذلك الفرق بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وأيهما أفضل، كذلك الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وجزاكم الله خيرا. أول الأسئلة: حكم الجهاد في سبيل الله في ظل الظروف الراهنة.
لا شك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمل الذي يدخل به المسلم الجنة، وكأن من سمع ذلك رأى أنه عمل غير مرهق، فقال: بخن بخن. وكلمة بخن بخن تدل على سرور المتكلم بها بما سمع، فقال عليه الصلاة والسلام: أيعجبك ذلك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أو مثل ما بين السماء والأرض. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وهل ينتصر الإسلام وينتشر إلا في ظل الدعوة والجهاد في سبيلها؟ لكن الجهاد والقتال إنما يكون إذا أقام ما يستطيع المسلمون به الجهاد. المسلمون تركوا الجهاد من مئات السنين، ولولا أن الله جل وعلا تكفل سبحانه بحفظ هذا الدين لكان زال، لأن الكفر كله من اليهود والنصارى وسائر طوائف الشرك ضد للإسلام. لكن الله تكفل بحفظه في قوله: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه. والمسلمون تاريخون الاستعداد بالقوة، بل ضعف إيمانهم، وفقدوا ما أدركه الأعداء، والواجب عليهم أن يهيئوا أنفسهم كما ذكرت في جلسة مضت. إذا فاتهم أن يدركوا ما أدركه الأعداء من أنواع السلاح الرادع، فإن بإمكانهم أن يدركوا مع الإيمان بالله جل وعلا ورسوله إيمان الصدق، أن يدركوا القوة الاقتصادية الاتحاد السوفيتي ما فككه وفتت حباله شيء أشد من ضعفه الاقتصادي، ما جعله محتاجا إلى ألد أعدائه والمسلمون إذا قووا سلاحهم الإيماني واستعدوا بالاستغناء عن الشرق والغرب في اقتصادهم كانوا أعزة.
وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، ما العوامل والأمور التي يمكن أن يأخذها الصحفي مثلي لكي يخدم هذا الدين الشامخ ويخدم الوطن والمجتمع والفرد بشكل إيجابي؟ ولكم التحية.
السؤال الأول فيه الجهاد والدفع. الجهاد جهاد في سبيل الله، وإنما جاءت للناس كلمة الدفع لما كثر انتقاد الغرب لتمسك المسلمين بأحكام الجهاد وليس بالجهاد الفعلي، فصار بعض الناس لا يحب أن يظهر الإسلام بأنه يجاهد في الغزو. أعرف الناس بمقاصد الجهاد. نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه رضي الله عنهم فهم أهل اللغة الذين نزلوا القرآن بلغتهم، فإذا بعثهم النبي قالوا اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ما قال انتظروا إن هجم عليكم أحد فجاهدوا دفعا. لكن لا يجاهد بالغزو إلا من قدر على ذلك، والمسلمون كما ذكرت فاقدون للقدرة التامة، وإنما هم كما يقول الشاعر العربي لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي في خلافات القبائل العربية في خراسان وما وراءه، عندما مات الوليد بن عبد الملك وتولى الخلافة بعده سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان ناقما على قتيبة وعلى من كان مثله، لما قتلوا قتيبة قال شاعر العربي: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لقيتم الله أندموا فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. هذا في ذلك الوقت، وهو لا يعني المسلمين كلهم، وإنما يعني أولئك الذين اختلفوا. والخلاف شر، كلما وجد الخلاف في أمة فت في عضدها وذهبت ريحها. فالمسلمون الآن كما تشاهدون وتسمعون وتقرؤون إذا غزاهم عدوهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم لوجود الخيانات فيما بينهم وفساد كثير من قياداتهم وتضييع خاصتهم أعظم مسببات القوة وهو الإيمان المثمر العمل، فنسأل الله اللطف. وأما صاحب السائل الصحفي، فالإنسان ينصر الإسلام بنفسه إذا قدر، بماله، بلسانه، بقلمه. قد يكون الرجل كاتبا مفحما أعداءه جودة كتابته وحسن صياغته الكلام، ويفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، يكون مجاهدا. من أهم الأمور الذي ينبغي أن يتصل بها الصحفي، بل أهم الأمور، تقوى الله جل وعلا، لأن اللسان إذا زل عرض المتكلم المهالك، يلتزم الصدق ويحرص على أن يعرف عيوب الأعداء، وعند تبيين الحق يبين فضل الحق وأثره على الأفراد والجماعات والدول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد، يعلم فضيلتكم ما يحكيه دعاة تحرير المرأة في هذه الأيام، يقولون قد انتصرنا من خروج البطاقة وكذلك الدمج وما بقي إلا القيادة، وهم هذه الأيام يدندنون حول هذه القضية، لماذا يا سماحة الشيخ حفظكم الله لماذا لا تخرجون بيان بتحريم قيادة المرأة للسيارة من هيئة كبار العلماء، وكذلك بيان رسمي يطلب فيه المشايخ الفضلاء أن يعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والتلفاز والمذياع، وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.
نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولبلادنا وللمسلمين في كل مكان كل أسباب الخير والفلاح. من المؤسف أن يتكلم عن قيادة المرأة وعن بعض الأمور التي لا تتفق مع عادات بلادنا وتقاليدها، ولا يتحقق بها حماية الأخلاق والصيام في الحرم. بعض طلبة العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الواجب علينا أن نهتم بما نقوله، حيث لا يقول الإنسان قولا وهو يستحي من الناس أو يخشى أن يعاقب على هذا القول. قيادة المرأة بالسيارة بحد ذاتها لو خلت من المحاذير والأخطار ولم تأول إلى مفاسد ومهالك ما طيل فيها شيء، لكن خروج المرأة وحدها محفوف بالخطر، ولو شرت في الطرقات ماشية فكيف إذا كانت على آلة جموح؟ قد تستدرج وقد يستدرجها الشيطان، والشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها لا ينظر المتكلم في أمر الشريعة للمنظار الضيق، ويقول: كانت تركب البعير فلتركب السيارة. ثم إن تحرير المرأة كما يزعمون هو في الحقيقة ليس لتحرير لها، وإنما هو تعرية للمرأة من حيائها وعفتها وأدبها. الإنسان يأسف ويأسى إذا تجرأ متجرئ في مثل هذه الأمور وهو من عامة الناس ودهمائهم، ويزيد الحزن إذا كان المتكلم به يتكلم بأنه لسان من لسان العلم. سنسأل الله جل وعلا أن يدافع عنا. المرأة المسلمة بيتها أشرف لها، ومع ذلك يجوز لها الخروج من البيت لما تدعو الحاجة الملحة إليه أو الضرورة، لكن ما يدعو إليه الغرب ومن هم معجبون بالغرب وما فيه من مدنية فاسدة إنما هو أن تدوس المرأة المسلمة رداء أدبها وحيائها، وأن تتذلل وتمتع ألف الساق قبل ما مناظرها. لكن نرجو الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب المانعة النافعة الصالحة عن كل شر، وهو القادر على كل شيء جل وعلا.
أحسن الله إليكم صاحب السماحة حفظكم الله، ما رأيك في من يقول لمن ذهب متطوعا للقتال في العراق وحصل له الإصابة الشديدة وبعضهم قتل قول يستاهل، من قال له يروح حفظكم الله؟
كلمة يستاهل كلمة في مثل هذه المقامات سيئة، لأن معناها كان يستحق أن يقتل، والمؤمن لا يستحق أن يقتل إلا إذا ارتكب موجب القتل. المسلم لا يصح أن يقتل إلا إذا زنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفسا محرما. وإذا أحب إنسان لهذا الشخص شيئا من ذلك فهذا مؤثر بإيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. أو في اللفظ الثاني اللفظ الآخر: كفر في حال كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس. وذكرت في ما سبق أن من ذهب للعراق وقصده أن يقاتل الكفار إعلاء لكلمة الله جل وعلا، فقد قال: أعرف الناس بمراد الله جل وعلا وما في كتابه سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نقول لمن قتل بذهابه إلى العراق: نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهيدا من الشهداء إذا كان ذهب لإعلاء كلمة الله. وهذا القائل الذي يقول يستاهل هذا الشيء، يستحق هذا القتل، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياه وأن يعاملنا بعفوه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من أوروبا يقول: في اللقاء السابق قلت يا شيخ بأن مقاطعة البضائع نوع من الجهاد، ولما أخبرت أحد الأخوة بهذا قال بأن كلام الشيخ يشبه كلام الذين يحرمون الشرب من البئر التي حفرها زيد، فما ردكم عليه يا شيخ؟
أقول: سامحه الله وهداه وأصلحنا وإياه جميعا. لا شك أن من أعظم أسلحة الكفار أن يقوى اقتصادهم، وتقوية اقتصادهم نوع من شد أزرهم، والعلماء صرحوا بأنه لا يجوز بيع السلاح على الكفار، فشراء بيع ضائعهم فيه إعزاز لاقتصادهم. فإذا أمكن المسلم أن يستغني عن مستوردات الكفار، مستوردات من بلاد إسلامية، واحتسب في هذا العمل فهذا مما يرجى له به الثواب. وإذا قصد أنه لإضعاف الكفار فهو إن شاء الله نوع من الجهاد.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من دولة الإمارات يقول: بعض الأخوة يقول جاهدوا في سبيل الله، فقلنا له: تحت راية من؟ فأجاب دون راية، فما قول سماحتكم في ذلك؟
الجهاد في سبيل الله معلوم أن الجهاد في المال جاء في القرآن أكثر مما جاء الجهاد بالبدن. ثم إن الإنسان إذا علم أنه أو غلب على ظنه في مثل هذه الحروب التي وقعت في العراق لا شك أنه صاحبها أمور كثيرة جعلت من ذهب للقتال هناك إذا دخل في المعمعة من أول من يقتل لأسباب متنوعة أو متعددة، منها فتك الوافدين وقدرتهم الفائقة، ومنها عدم وجود ما يركن إليه، لأن هذه الهزيمة التي ضارت حيرت الناس في سبب حصولها، لأنهم رأوا ما حصل في جنوب العراق من أثر العراق وعدم تقدم القوات الغازية رغم كثافتها وقوتها وشراسة إمكاناتها، ثم فجأة تأتي إلى الموقع الذي يظن أن فيه الضراوة والخطر الكبير، وإذا بها كأنما صب الماء على نار فانطفأت ولله في خلقه شؤون.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل مستعجل يقول: أنا باكستاني وأريد السفر لباكستان لمدة 15 يوم، فهل أقصر الصلاة هناك أم لا؟ ثم يقول: والدتي ضعيفة، فهل يجوز أن أحج عنها؟
أما إذا كنت في باكستان ستقيم 15 يوم في بلدك فلا يحل لك القصر. قول جمهور العلماء أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يحل له القصر، وخلاف فيما وراء ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفي غزوة تبوك لا ندري هل كان يعلم كم سيقيم، وكان يقصر في تبوك، جلس 19 يوما يقصر، لكن لا نعلم هل كان يعرف أنه مقيم أو لا. وما ورد في السفر من القرآن والسنة أن المسافر يقصر الصلاة. الذي علم ويعلم قطعا عندما حج صلى الله عليه وسلم وجاء في صريحة اليوم الرابع من ذي الحجة يعلمون أنه مقيم إلى اليوم الثامن يوم التروية فقصر، فأخذ جمهور العلماء أن القصر إنما هو لمن يعلم أنه يقيم 4 فأقل، وهذا والأخذ بهذا هو الأحوط. أما إذا كنت تنقل في باكستان من بلد إلى بلد ولا تقيم في بلد واحد أكثر من 4 أيام فتقصر. أما أمك إذا كانت عاجزة لا تقدر على الركوب ولا على السير إذا وصلت إلى مكة فإنه يجوز الحج عنها، لما جاء في الصحيح حديث الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم مزدلفة وقالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفحج عنه؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، فلا حرج إذا كانت أمك بهذه الصفة أن تحج عنه.
وهذا سائل من دولة الإمارات يقول: ما المخرج من الفتن يا شيخ في ظل هذه الظروف الراهنة؟
المخرج من يتق الله يجعل له مخرجا، يتجنب الإنسان السير في الأماكن التي يغلب فيها أمر الفتن إذا كانت الأمور خطرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم على المؤمن، خير مال المؤمن غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. لكن ذلك إن شاء الله لم يحن وقته. إذا حان وقته وخاف الإنسان على دينه مخافة أسبابها قائمة وتمكن اعتزال الناس اعتزلهم، وأما قبل حصول ذلك فليستعن بالله وليكثر من ذكره ومن التوبة والاستغفار، وليحرص على التعاون مع من فيهم خير على البر والتقوى.
وهذا سائل يقول: نرى سماحتكم قد رفع يديه عندما أراد الدعاء على الكفار المعتدين في غير الصلاة، هل ورد في ذلك نص؟ وهل الذين يؤمنون خلفه يرفعون أيديهم كذلك؟ وعندما دعوت لعامة المسلمين نزلت يديك، أفيدنا أفادك الله.
لعل تنزيل اليدين من دون إرادة لأنه سأنهي، وإلا فإن رفع اليدين في الدعاء سنة. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: يسن رفع اليدين في الدعاء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي من عبد المؤمن يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، فيردهما خالتين. والحديث الآخر: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في رفع اليدين. ولم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق عن رفع اليدين، وإنما اختلفت حاله صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء رفع يديه حتى روي بياض إبطيه، وفي دعائه يوم بدر ليلة بدر رفع يديه. وألف السيوطي كتاب رسالة صغيرة في رفع اليدين في الأحاديث الواردة في رفع اليدين.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من خلف الشاشة يقول: ما رأي الشيخ حفظه الله في الاختلاف الحاصل في الأمة ونصيحتكم حيال ذلك؟ لأننا نعاني أشد المعاناة من هذه القضية إلى درجة أنها أشغلتنا عن الدعوة إلى الله.
لا شك أن الخلاف شر، والله أمر عباده بأن يعتصموا بحبله ولا يتفرقوا، وتفرقهم من أعظم أسباب خذلانهم، ولا يمكن أن يجتمعوا إلا على الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يحقق للأمة الإسلامية الاجتماع على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم التعاون على البر والتقوى. لو لم يختلفوا ما طمعت بهم الأعداء، وإنما الأعداء طمعوا لما رأوا من خلافات ومكائد، كما يقول ذاك: وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. يجتمع الناس وهم في اجتماعهم كل يبيت في نفسه رأيا أن ينظر هل هذا الاجتماع ينفعه بشخصه ومن يمثلهم أو لا، وإذا تفرقوا لا يتفرقون عن ثبات على ما كانوا عليه. لا شك لو أن المسلمين تعاونوا حقا من مداخل البحار التي جملتها بحار إسلامية من بابا مضيق جبل طارق إلى مدخل السويس، إلى باب المندب، إلى مضيق هرمز. لو كل أن المسلمين في كل هذه الأماكن كانوا يدا واحدة ما قدرت أمريكا أن تغزو العراق. صحيح أن الجو قد لا يستطيعون التحكم به، لا سيما إذا جاءت الأساطيل الفاجرة الكافرة على بعد مغرق، لكن المسلمين محاربون لله. إن الله يخبر عن الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فنسأل الله العافية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وهذا سائل يقول: رميت عن زوجتي جمرة العقبة يوم العيد بسبب الزحام الشديد، وهي لا تشكو من أي مرض أو عائق يمنعها عن الرمي، بل السبب الوحيد هو الزحام الشديد، فما حكم ذلك؟ مأجورين.
لا شك أن الأولى أن يتحير الإنسان الوقت الأقل زحاما، لكن أرجو إن شاء الله أن ما حصر لا يؤثر في الحج. كثير من الناس يحمل نفسه على وقت الزحام حتى في يوم الانصراف الذي يحصل فيه ما يحصل، ولو أن الناس تحين الفرص ونظروا للأوقات لتكون أقل ازدحاما لأدوا مناسكهم، وبخاصة الرمي في حالة الإيمان. صحيح أنهم في يوم العقبة يحب الناس أن يتحللوا ويكون الزحام مستمر يمكن إلى الظهر، لكن أمر النساء أمر مشكل، لا يمكن أن تؤدي هذه الشعيرة إلا بمزاحمة الرجال في الغالب، فازحمهم ويزحمونها، فإن شاء الله لا حرج على هذا السائل وامرأته فيما فعل.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أليس الذي يحصل في العراق من سرق ونهب بدون سلطة ولا ولي أمر يدل على أنه لا بد للمسلمين من ولي أمر يرعى مصالحهم ولو كان جبارا؟
لا يحتاج هذا الأمر إلى استدلال بهذا الشيء، فالأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الدليل. لما مات صلوات الله وسلامه عليه لما يقوموا لتجهيزي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بت في أمر الولاية، أمر الولاية حفظ الأمن، حفظ الدماء، صيانة الدماء، صيانة الأموال والأعراض وكل شيء. لكن أعداء الإسلام لهم يد وأي يد في هذه البلايا التي حصلت في العراق، فنسأل الله أن ينكبهم بمثل ما نكبوا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سئلت عن أحد الأشخاص وقال لي هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ فلم أجبه، فما رأيك في هذه المقولة؟
هذا السؤال في حد ذاته إساءة عدد مع الله جل وعلا. الله يقول بأنه على كل شيء قدير، لكن لا يليق بجلاله أن يكون معه مثله، لو كان فيه مآلة من الله لفسدتا. وهذه من وساوس الشيطان، مثل هذا السؤال الشيطان يأتي لابن آدم يقول له من فعل من فعل، إلى أن يقول من خلق الله. إذا وصل الإنسان هذا الأمر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمسك، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سائل من أوروبا يقول: ما حكم البقاء في دول الكفر؟
المسلم الذي يستطيع أن يقيم في بلد إسلامية تحكم بشريعة الإسلام يجب عليه أن يفعل، لكن ذلك متعذر الآن. والذي أنصح به المسلم الذي من أصل غربي أن يجتهد في تثبيت إسلامه والدعوة ليكثر المسلمون هناك، رجاء أن يعم الخير تلك البلاد، فإن الإسلام خير عظيم، لأنه الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده، ولا يرضى من عباده دينا سواه. وأما المسلم الذي له بلد إسلامي فيجب عليه أن لا يقيم في بلاد الكفر إلا في حال ضرورة، أو في حال قيام بالدعوة إلى الله بعمل جاد، لأن القيام بالدعوة إلى هذا الدين ممن يحسن ذلك ويستطيعه أحسن الأعمال. فالله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين.
وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، لقد طالعتنا جريدة الجزيرة وللأسف ليوم أمس بخبر يحز في نفس كل مسلم أن يسمعه، وهو السماح للنساء بأن يكون مندوبات مبيعات للعطور وبائعات عطور، فما موقفكم من ذلك؟
أرجو الله جل وعلا وأسأله أن يدفع عنا وعن بلادنا كل سوء، وأن يصون لرجالنا ونسائنا أخلاقهم، ويحميهم عن السوء والشين. وأنا أدري، أنا لم أقرأ هذا الخبر، لكن لا أدري هل معنى هذا مندوبات تجولنا ويمثلنا شركات العطور. أرجو أن لا يكون ذلك مقصودا. وأما أصل البيع والشراء فله شأن، لكن لا أعتقد أن الصحافة تريد أن تنشر شيئا من أجل البيع والشراء فقط، وإنما يرون أن ذلك تقدم وحرية للمرأة، وهو شر وبلاء، فنسأل الله أن يحمي بلادنا.
وهذا سائل يقول: أطال الله في عمركم على طاعته، سؤالي: من فاتته شيء من النوافل هل يقضيها لكي يحصل على بيت في الجنة؟
لا بأس أن يقضي الإنسان ما يفوته من النوافل. فمثلا من فاتته الركعتان أو الأربع قبل الظهر إذا قضاهما بعد الظهر فحسن، لأن النبي لم ينهى من فاتته أن لا يقضي، وجاء الحديث الصحيح من حافظ على 12 ركعة وذكر 4 قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر أي نافلة الفجر أو 10 ركعات وهي ركعتان قبل الظهر والبقية لحالها. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى نافلة شغل عن أدائها فقضاها، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم.
وهذه سائلة من أوروبا تقول: ما حكم امرأة تزوجت وهي حامل؟
الزواج باطل إذا كانت تزوجت وهي حامل، فالزواج باطل لأنها لم تخرج من العدة ما دامت في حملها، فإن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجل الطلاق وأجل الوفاة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث عمار المدينة خراب القدس وخراب المدينة عمار القدس؟ وإذا كان صحيحا فما المراد من ذلك؟
بهذا النص لا أعلمه صحيحا. وعمرة المدينة وعمر القدس في صدر الإسلام، والحرب التي تكون بين المسلمين واليهود في آخر الزمان إن لم يكن غالب جيشها غالب جيشها خارج من المدينة فهي من المدينة، والمدينة هي آخر بلاد الله خرابا، فإن الساعة تقوم الدجال إذا خرج لا يدخل المدينة ولا مكة، وآخر من تقوم عليهم الساعة رجلان من مزينة ينعقان بغنمها متجهين إلى المدينة، لكن يأتي عليها وقت عندما تكون الدنيا على وشك الانتهاء تدخل المدينة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا أصيب شخص بالجنابة والجو بارد وليس عنده ما يسخن الماء، هل يكفيه تيمم فقط وهل يغير لباسه؟
إذا أجنب في وقت برد ولو اغتسل بالماء لخاف على نفسه ولا شاء عنده تدفئة الماء، فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي، وإذا قدر على الاغتسال اغتسل ولا يعيد الصلاة التي صلاها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إن الاتحاد السوفيتي كان أقوى مما عليه أمريكا الآن، ومع ذلك بدأ معهم الأفغان الجهاد، وأخيرا بفضل الله ثم بفضل جهادهم وجهاد العرب والمسلمين وصل اقتصاد الاتحاد السوفيتي إلى الانهيار والسقوط والضعف، وتحررت منها الجمهوريات الإسلامية. فإذا كان الجهاد ممكنا هناك فكيف غير ممكن مع هذه الدولة الطاغية؟ ما هي الفوارق؟ أخوكم صلاح الدين حكمة يام.
أنا لست من الخبراء العسكريين، لكن من المعلوم أن القتال الذي حصل بين الأفغان والروس، طبيعة البلاد هناك ليست كطبيعة العراق، ثم إن السلاح الذي كان يمد به الأفغان إن لم يكن كل السلاح سلاحا أمريكيا أو غربيا فجله كذلك، والذين يدفعون ثمنه المسلمون. كانت أمريكا حريصة على إخراج الروس من أفغانستان لأنها تخشى أن يدنو إلى أن يكون على ضفافها المحيط، لأن المحيط الهندي لا منفذ لروسيا عليه إلا فيما يتعلق بأقصى الشرق في المناطق المتجمدة، فأمريكا أخلقها دخول أفغانستان من روسيا، فصار الجهاد الأفغاني ومن يشاركهم، ومعروف من ذهب إليه من العرب كثرة، لكن في النهاية سلموا لأمريكا. نسأل الله أن يكشف ضرهم وضر كل مسلم.
أحسن الله إليك. وهذه أسئلة كثيرة وكنت أعرض عنها كثيرا، وهي تسأل عن كتابة ما من يسمى بحمزة المزيني.
هذا الشخص أنا لا أعرفه، لكن قرأت كتابة له لا تدل على خير، فنسأل الله أن يهدي كل مسلم ويدله على طريق الصواب.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي الدروس المستفادة من سقوط بغداد؟
كل بلية ومصيبة فإن من أراد أن يستفيد منها وجد الاستفادة. لا شك أن أعظم ما ينبغي أن يستفاد هو أن تحقيق الإيمان، إذا تحقق الإيمان وصار الإيمان إيمانا حقا وعم ذلك واتسعت دائرته أشرقت القلوب بنور الإيمان فصارت المسيرة على هدى من الله.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل فاتته ركعة من صلاة فريضة فيقول: هل الأفضل أن أدخل مع الإمام في التشهد الأخير أو أن أدخل في ندخل في جماعة أخرى؟
من دخل والإمام لم يصلي لم ينهي صلاته فليدخل مع الإمام ولا يبقى بالانتظار، يدرك الجماعة وفضلها بالدخول ويقضي ما فاته.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من بلجيكا يقول: هل ممكن تشرح لنا هذه القاعدة: كل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا؟ يقول: كل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا، مثلا في تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة.
معناها ظاهر المصلي مأمور باجتناب النجاسة في بدنه وثوبه، إذا صلى وهو يعلم النجاسة ويقدر على إزالتها ولا حرج في ذلك فصلى لم تصح صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس منتعلا ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فلما صلى قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. ولم يقضي ما فات، لم يعيد الصلاة من جديد بل أتم صلاته، لكن لما علم النجاسة وهو يستطيع إزالتها أزالها. فكذلك المسلم في كل شيء يستطيع أن يزيل النجاسة، كذلك كل شيء واجب إذا ترك الواجب مع القدرة على أدائه لا تصح العبادة. أما إذا كان تركه الواجب عجزا عنه أو نسيانا له فهذا له شأن آخر.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل النازلة التي ابتلى الله بها بلد العراق قد انتهت بسقوط بغداد أم لا تزال مستمرة؟ وهل استمر أئمة المساجد في الدعاء لهم أم لا؟ أفتونا مأجورين.
أولا لا ندري هل انتهت الأمور، ولا أعتقد أنها تنتهي بهذه السهولة، لأن هؤلاء الكفار لا يرضون منا بذلك فقط، بل لهم أهدافهم. وإذا كنا لا نستطيع أكثر من الدعاء فلا شك أن الدعاء إذا الله استجاب لا حدود لآثاره. إذا لم يكن الدعاء الآن آكد منه في ذي قبل فلا يقل عنه في ذي قبل. ينبغي أن يقنطوا للدعاء في تخفيف المصيبة وتوفيقهم للاستيعاب، وأن يتعظ غيرهم بما حل بهم، وأن يستعد غيرهم لدفع كل مكروه يحتمل. هم الآن في حاجة ماسة، هم كانوا عند بدء الحرب في وضع، وهم بعد انتهاء الحرب في حال الفوضى واحتمال القتل حتى من بعضهم لبعض.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا كتبت وصيتي في ورقة ووضعتها في درج المكتب ولا يعلم أحد عنها، هل يصح ذلك أم لا يصح؟
لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه لا يحل للمسلم أن يبيت ثلاثا إلا ووصيته عند رأسه. يعني ما المقصود أن تكون عند رأسه إذا نام، وإنما يقصد أن تكون معدة. لكن هذا كما فسره ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الأوصاف قال ما تركت شيئا أوصي فيه. إذا عد الحقوق التي عليه وما يرجو أداءها لله جل وعلا فعلها فلا حرج عليه. والوصية ينبغي أن تشتمل على ما يسر المرأة أن يراه يوم القيامة، يوصي بما يحبه الله جل وعلا ورسوله. أما أن يوصي بالمال للذرية، المال للذرية ولا أن يوصي به الإنسان، إلا أنه إذا أوصى بتصرف كأنه يحب أن يشتغل معهم في تدبير هذا المال بعد موته.
وهذا سائل يقول لدي مشكلة، لقد جامعت زوجتي في رمضان وأنا صائم عدة مرات، أفيدوني في ذلك.
النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطى في هذا العمل الحكم الفصل، فإن من جامع في نهار رمضان وهو مقيم عليه كفارة عتق رقبة للجماع الذي حصل في رمضان، فإن كان الجماع في أكثر من يوم وجب عن كل يوم كفارة، وكفارة انتهاك حرمة الشهر للجماع عتق رقبة. إذا كانت الزوجة راضية مطاوعة فعلى كل واحد منهما عتق رقبة، فإذا لم يستطيع أو لم يستطع أحدهما فعلى من لم يستطع الانتقال إلى الثانية صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع ينتقل إلى درجة الثالثة إطعام 60 مسكينا عن كل يوم أن تركت فيه حرمة الصيام.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول نحن مجموعة من الأشخاص وحرصا منا على جمع الأقارب نقوم بجمع مبلغ معين من كل شخص موظف من هؤلاء الأقارب، ويكون الجمع سنويا، ونقوم بهذا المبلغ بعمل عشاء يجمع الأهالي والأقارب في ليلة واحدة، وهي ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى، والسبب في ذلك أننا نريد جمع الأقارب والأهالي والأرحام لكي تحصل الألفة والمودة بيننا ويتصل الرحم. السؤال: هل على هذا المبلغ الذي نجمعه زكاة إذا حال عليه الحول، مع العلم أن هذا المبلغ يوضع في صندوق يسمى صندوق العائلة ولا يستعمل إلا لهذا الغرض؟
لا يظهر لي أن فيه زكاة، لأنه لا يكون خاصا بأحد وليس بتجارة، لكن إذا صاحب ذلك نيته صلة الرحم فهم إن شاء الله على أجر، إذا لم يصحب هذا الاجتماع شيء مما يكره. غير أني أنصح من يتولى أمر هذا المال إذا كان يزيد عن الحاجة في كل سنة أن يظهر منه صدقة احتياطا، ما دام أنه لا يقل عن أداء الحاجة. أما إذا كان على قدر الحاجة فقط فمعناه أنه لا تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان لواحد منفرد، لأنه لا يبقى بعد الحول.
وهذا طالب يقول: يا شيخنا، ما موقفنا من عامة الرافضة، لا سيما وأنا أختلط بهم كثيرا بحكم الدراسة في دون مأجورين؟
اجتهد على أن تؤثر بهم ما استطعت، لعل الله أن يهدي كل ضال، فإن هداية ضال واحد خير لك من نفائش الأموال. ولا تيأس، فإن القلوب يصرفها مقلب القلوب سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك شخص يوجد لديه خاتم يعتقد أنه يدفع عنه الجن والسحر والعين، هل هذا شرك أكبر أم أصغر، وما عقوبته؟ وشكرا.
لا شك إذا اعتقد أن هذا الخاتم يدفع عنه الجن والشر أنه شرك أكبر، لأنه لا يأتي يدفع السيئات ولا يأتي بالحسنات إلا الله. وهذا الخاتم فيما أتوقع أنه ما يستعمل بما يسمى بالزار، فهذا لا يكون إلا باستخدام الجن والتعاون معهم، وله أسباب حسب ما أسمع يحصل، ومع ذلك لا يستطيع صاحبه، لأن الجن لا تستطيع أن تدفع كل الجن، فهناك الشياطين بعضهم أقوى من بعض، فالشيطان الصغير يدفع من كان دونه، والشيطان الأكبر لا يدفع الشيطان الأصغر. والمسلم يستطيع أن يتقي شر الشياطين بالإيمان بالله جل وعلا والتمسك بالأذكار.
وهذا سائل يقول: هناك من يستشهدون بجواز العمليات الاستشهادية بفعل الصحابي أبو دجانة والبراء بن مالك عندما قذف بهم إلى داخل أسوار الكفار، فما توجيه سماحتكم في ذلك وجزيتم خيرا؟
هل أبو دجانة رضي الله عنه لما فعل ما فعل قتل؟ لا شك أن من غلب على ظنه أنه ينجو فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه في قتال المسلمين للكفار كان في الغزو في وقت إمرة معاوية رضي الله عنه على الشام، لما أعمق رجل في صف الكفار قال المسلمون ألقى بنفسه لتهلك، فما كان من أبي أيوب رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة فضلائهم قال: إنكم تؤولون هذه الآية على غير معناها، على غير تأويلها، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما قلنا أعز الله الدين لو رجعنا إلى أموال لحروسهم ودخيلهم فأصلحناها، فأنزل الله: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فترك الجهاد وترك الاستعداد له نوع من الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، والمسلمون الآن واقعون في عامتهم في هذا.
هذا سائل يقول: إذا كان لدى إنسان مبلغ قد ساهم به في مشروع عقاري فهل فيه زكاة وجزية الخيرات؟
نعم، ما دام ساهم في مشروع عقاري بالتجار ففيه زكاة. إن كان ساهم في مشروع عقاري لبنائه ثم التأجير فالتأجير في الغلة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وهذا يسأل عن الصلاة بالحذاء على أرض الرخامية.
الصلاة على الأرض أي شكل كانت في الأرض فالصلاة صحيحة إذا كانت الأرض طاهرة ليس فيها نجاسة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة وهل في ذلك تشبه؟
لبس المرأة العباءة وهي تصلي وضعها على كتفيها هو أبلغ في ستر عقبيها، لأنها العباءة إذا صارت على الكتف سترت عقبي المرأة فلا يرى شيء من قدمها، وهي مأمورة المرأة في حال صلاتها مأمورة بستر جسدها كله بما في ذلك كفاها وقدمها، إلا أنه اختلف في الصلاة إذا ظهرت الكفان أو القدمان هل الصلاة صحيحة. خلاف الصحيح أن الصلاة صحيحة، ففي هذه الحالة إن شاء الله لا حرج.
وهذه تشكو وتقول: زوجي يشاهد الدش ويدخن ويسافر كثيرا ويشرب المسكر ونادرا ما يصلي في المسجد، كيف أنصح زوجي؟
تذكرنه بالأسقام والأمراض التي تنتج عن الخمر، تذكرينه بالأمراض التي تنتج عن الأسفار المريبة، وتحاولين بقدر الإمكان أن تصديه عن مشاهدة هذه النافذة الخطرة على الأخلاق، لأن من يشاهد هذه النافذة ويرى ما يكون فيها من عري وتفسخ وعرض لصور الخليعات وحديثهن وغير ذلك من أنواع الإغراء يفسد الحليم من الرجال كما بالشاب، لكنها بلية أصيب الناس بها. تقدم في العلم جنى على الأخلاق والقيم والعقائد، فنسأل الله أن يدفع عنا.
وهذا سؤال يقول: ما رأيكم فيما يقول أن التكفير خاص بالعلماء مع أن الله افترض الكفر بالطاغوت على كل مسلم، وهل يفرق بين المكفرات الظاهرة وغيرها وجزاكم الله خيرا؟
العامي الذي لا علم عنده ينبغي أن لا يشتغل بتكفير الناس، بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم، يتجنب أمر التكفير. وأما من علم أنه كافر كمن ترك الصلاة متعمدا فهذا يعرف أنه كافر، العالم والمتعلم والعامي، إلا أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في إصلاح نفسه وعدم الانشغال بما لا يستقل به.
وهذه سائلة تقول: ما الحكم في من تخرج من بيتها متعطرة ولكنها لا تتعرض للأجانب بل تكون في السيارة وذلك لزيارة نساء قريبات لها في منزل آخر؟
إذا كانت متعطرة والذي يقود السيارة بها زوجها أو ابنها أو أخوها، وفي حال نزولها من السيارة لا يكون في طريق نزولها أي رجل أجنبي، فالأمر أخف، إلا أن عموم النهي للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة اشملها. السيارة إذا وقفت في موقف تقتضي الحال الوقوف وفتحت النافذة خرجت الرائحة والطيب الذي لا مضرة فيه ولا أثر هو طيب النظافة، العناية بالماء المزيل للروائح كلها. فتعطر المرأة عند زوجها ولا يحل التعطر لغير ذلك، إلا أن المؤسف أن النساء إنما يعتنين بأشياء كثيرة لخارج المنزل، وأما للمنزل فتتبذل الواحدة بأقل الملابس حسنا، ولا تهتم بالطيب الذي ينبغي أن تكون عليه في معاشرتها لزوجها.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: هل صحيح كلام من يقول لا سبيل للنصر إلا بإقامة شريعة الجهاد في سبيل الله تعالى؟
لا شك أنه لا سبيل للنصر إلا بتحقيق مسبباته من الإيمان بالله جل وعلا قولا وعملا، وتحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله بالصدق في ذلك. وهذا يقتضي الجهاد، لأنه لا يتحقق الإيمان، يتحقق الإيمان إلا وينطوي فيه حب نصرة هذا الدين، وهذا الدين إنما ينتصر بالجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ عندما قال له: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، لأن أعلى ما وقع فيه الجهاد في سبيل الله، لأنها لا تصان البلاد الإسلامية ولا تحمد دعوة إلى الله ولا تقام الأحكام بحزم لا خور فيه ولا مخافة إلا إذا كان علم الجهاد قائما، فنسأل الله أن يحقق ذلك.
وهذا سائل يقول: ما رأيك في مسلم يقول: أنتم أيها المسلمون ليس عندكم إلا الدعاء؟
لا شك أن هذا جهل، عندنا خير كثير ولله الحمد، عندنا الصلوات الخمس في أوقاتها، عندنا أصل الإيمان، وعندنا تقصير وذنوب، ولو لم يكن ذلك ما تخلفنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. أما معنى فهو أهلكهم أي أنه هو وأمثاله سبب هلاكهم، وأما معنى فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا.
وهذا سائل من جدة يقول: ما حكم الجهاد مع أهل البدع من المسلمين لدفع العدو؟
أما في دفع العدو الصائل المهاجم فينبغي أن يتم دفعه والدفاعه حتى ولو اشترك في الدفاع النصارى المقيمون الذين هم من أهل البلد، لأن الدفاع عن البلد إذا قام به من ينفع في الدفاع أو ينفع ينتفع بمشاركته ويتضرر بفقده، ينبغي أن تتضافر الجهود على دفع العدو، فنسأل الله أن يدفع هذا العدو الصائل بمصيبة عاجلة.
وهذه تسأل تقول: ما حكم يا شيخ صبغ الحواجب وهو ما يسمى بالتقشير أو التشقيق؟
لم يأتي إذن في تغيير شيء من الخلقة حيث يظن أنها على تلك الصفة إلا ما كان من تغيير الشيب بغير السواد، فأرى أن التشقير وما في حكمه ممنوع محرم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن. قال: المغيرات خلق الله. فهي عندما تصدر تشقر حواجبها تظهر أن هذه حقيقة البشرة وحقيقة هذا الموضع، فهو لا يجوز.
وهذا سائل يقول: هل يجوز خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه بعد أن يخرج الزوج بدون علمه، وما يترتب على خروجها إذا خرجت؟
إذا كان خروجها لا ريبة فيه وعندها إذن عام منه بالخروج لا يغضب من ذلك، ولم يترتب على خروجها إضاعة حق للزوج أو سوء بالنسبة لها، فلا حرج، والأفضل عدم الخروج. وأما إذا كان لا يرضى بخروجها فإنه يحرم عليها الخروج حتى لو منعها من زيارة أهلها ولا رضي أن تذهب إليهم في حال غيبته، وجب عليها أن تسمع وتطيع. فلا يحل لها أن تخرج لزيارة قريبة أو قريب أو جارة، ولو كانت تريد لزيارة أمها أو أبيها لا يحل لها إلا بإذن زوجها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إنني رجل مدين وكثير ما يؤمن لدي بعض الأمانات التي أتصرف فيها دون أن يعلم أصحاب تلك الأمانات، فبماذا تنصحونني؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
لا يحل لك هذا التصرف. الأمانة لما توضع عند إنسان توضع ليحفظها لا ليستغلها، واستغلالها استغلال لمال بغير إذن صاحبه، وهو غير مباح.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: علي صيام من شهر رمضان قبل 3 سنوات ومدتها 3 أيام ولم أصم حتى الآن، فماذا يلزم علي؟
يجب عليك أن تبادر للقضاء وتطعم عن كل يوم مسكين، فهذا دين في ذمتك. وإذا كنت قادرا على القضاء حتى جاء رمضان فإنك تأثم بالتأخير.
وهذا سائل يقول: هل تلزم المرأة بلبس القفاز مع علم أنه لا بد أن يظهر جزء يسير من يدها عند أدنى حركة؟
لا تلزم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم النساء بلبس القفازين، لكنها كانت موجودة قفازات. ولذلك في الحج نهى المرأة المحرمة عن النقاب والقفازين، ما يدل على أنهما أي القفازان مستعملة، لكن لم يأمر بذلك أمرا، وإنما هي مأمورة بأن تأخذ بأسباب ستر جسدها حسب الاستطاعة.
وهذا سائل يقول: إن الكفار الآن ينوون التوجه إلى دولة سوريا، وقالوا إن سوريا يملكون أسلحة دمار شامل، ماذا علينا تجاه هذا الأمر؟
نجتهد في الدعاء بصدق ألا يسلطهم الله جل وعلا على سوريا، ولا شك أنهم ما سلطوا على العراق ولا هددوا سوريا إلا بسبب الذنوب. يعلم كل عارف بالبدع والضلالات أن ما يسمى بحزب البعث حزب ضال، وأما آثاره الإجرامية في العراق وفي غيرها فمعلومة، وما أريق من دماء في العراق على أيدي الزعماء هذا المنهج الضال معلوم، والله جل وعلا لا يسلط الكفار على المسلمين إلا بسبب ذنوب المسلمين.
أحسن الله إليكم. وهذه أخت من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم زراعة الأعضاء كزراعة القرنية للعين مع العلم أن القرنية سوف تؤخذ من شخص ميت؟
أفتى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة بجواز ذلك على تفصيل المعلوم، فإن شاء الله لا حرج.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم، سؤالي هو: أنا شخص مسلم تعرف على امرأة في البالتوك وتفاهم على الزواج، هل يجوز له أن يتقدم إلى أهلها ويطلبها وأن يطلبها من ولي أمرها مع العلم أنه تعرف عليها في الشبكة العنكبوتية؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذه الشبكة الخبيثة من أسباب الفساد، ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، وامرأة تستبيح لنفسها أن تتفاهم مع شخص لا تعرفه إلا عن طريق هذه الشبكة السيئة، هي كيف تأمن مثل هذا الرجل وهو كيف يأمن مثلها؟ لا أرى له أن يستمر في هذه الخطة، بل ينبغي أن ينصرف عنها.
وهذا سائل من مصر يقول: إمام مسجد يقنط له عامين الآن بحجة أن النوازل ما تزال ولا تزال بالمسلمين ولن تتوقف، هل فعل هذا بدعة أم سنة؟
معلوم أن القنوت كما ذكرت إشارة سابقة في الصلاة هو مذهب الإمام الشافعي باستمرار، والمسألة فيها خلاف، الراجح من كلام أهل العلم أن القنوت خاص بالنوازل. النبي عليه الصلاة والسلام قنت، وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت نهي عن ذلك وإنما ترك، فأخذ الناس بما ترك، ومن أهل العلم من أخذ بالأصل الذي لم يأتي نهي عنه، فإن شاء الله أرجو الله لا حرج. المسلمون في نوازل متوالية من قبل حرب فلسطين مع اليهود عام 68 و67، والمسلمون في نوازل متتابعة، وكل نازلة في بعض الأحيان أعظم من سابقتها، فنسأل الله أن يلطف بالمسلمين.
وهذه سائلة تقول: الأخت بارك الله فيكم، متى يجب على المرأة أن تقطع صلاتها إذا كانت العادة يسبقها صفرة وكدرة والسواد؟
الصفرة والكدرة في زمن العادة جزء من العادة، وأما في غير وقت العادة فهي ناقض من نواقض الوضوء. إذا أحست بأن العادة نزلت وهي في صلاتها، وكان ذلك في وقت العادة، فإنها تخرج من صلاتها لأنها لا تصح العبادة، عبادة الصلاة من الحائض.
وهذا سائل من أوروبا يقول: ما الأدلة، ما أدلة من يعذر بالجهل في العقيدة وأدلة من لا يعذر؟
لا يعذر أحد بالشرك بالله مطلقا، لا يعذر أحد بأن يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، وإنما يعذر الإنسان إذا جهل أن هذا الأمر واجب، كمن يكون في بلد لا علم فيها ولا مسلمين يسألهم، أما أن يدعو الجن أو الشياطين أو غيرهم وأمثال ذلك فهذا لا عذر فيه. يجب على الإنسان أن يتعلم، وأيضا يجب عليه أن يستعمل عقله هذا الذي يستغيث به هل يستطيع أن يخلق أو يرزق أو ينزل مطرا أو يهب ريحا؟ العقيدة دعاء غير الله شرك أكبر لا يعذر أحد به.
وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم من يترك الصلاة لبعض الأيام ثم يرجع إليها مرة أخرى؟
هو في وقت تركه الصلاة يعيش كافرا، فإن رجع إليها تائبا نادما فإن الله يقبل توبة التائب، وإذا تكرر هذا الشيء منه فإنه يخشى أن يقع في فترة في ترك لا يستنقذ نفسه منه. يجب أن يلزم نفسه بالثبات، فإن هذا متذبذب تارة يتغلب على هواه وشيطانه وتارة يغلبه الشيطان، ينبغي أن يستعين بالله جل وعلا. أما إذا كان يصلي مزاجا ويترك مزاجا فهذا لا خير فيه.
وهذا سائل يقول: هل المنظمات الدولية أو الدولية التي تهيمن على العالم تدخل تحت مسمى الطاغوت؟
الطواغيت كما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة أصول في رسالته العظيمة كثيرون، وذكر فيما نقله عن ابن القيم أن رؤوسهم خمسة. وهؤلاء الرؤوس كل من قرب منهم فهو داخل في الموضوع، من تحاكم إلى غير ما أنزل الله راضيا بذلك فهو يتحاكم إلى الطاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم ذلك فحكمه حكم طاغوتي، ومن تحاكم إلى الأمم المتحدة عن رضا منه ولو شاء لاسترد حقه من غيرها فهو يتحاكم إلى الطاغوت. أما من لا يستطيع أن يحصل على حق له إلا بأن يطلب من الأمم المتحدة أن تنظر فيه، ولا يقدره على استرداده ولا يجد من يعينه على استرداد حقه، وقد يعينه ذلك، فأرجو أنه لا يكون من هذا الحكم. لكن من يتحاكمون إلى الأمم المتحدة لا أتوقع أن أحد منهم يفكر بهذا التفكير، وإنما يقول منظمة دولية والشرعية لا ندري كيف صارت شرعية، وهي شرعية من كان المراد تقطيع أوصال الإسلام والمسلمين، وقانونية معتبرة إن كان ذلك للهجوم على بلاد الإسلام. وهكذا القوي المالك للقوة يتسلط على الضعيف المضيع.
وهذا سائل يقول: هل الرقية بالورق المكتوب عليها آيات قرآنية جائزة مع الاعتقاد أن الشافي هو الله؟ يقول: هل الرقية بالورق المكتوب عليها آيات قرآنية جائزة مع الاعتقاد أن الشافي هو الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة رقى تعلق، وإنما رويت عن أحد الصحابة، والصحيح أن الرقية ينبغي أن لا تكون إلا بما كان ساريا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة والرقية بالأدعية. وأما رقية تعلق في حرز فالصحيح عدم جواز ذلك كما عليه أهل الدعوة السلفية في هذه البلاد.
وهذا سائل يقول: ما واجبنا تجاه الأسرى المسلمين في كوبا؟
كل من قدر على أن ينفع أخاه المسلم وجب عليه أن ينفعه بأي نوع من أنواع النفع إذا كان أخوه مضطرا لهذا الشيء.
وهذان طلبان نكتفي بأحدهما ويقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرغب إليكم يا سماحة الشيخ فأن يستمر هذا اللقاء الأسبوعي بسماحتكم، لأن الشباب والمسلمين بحاجة لأمثالكم وخاصة في مثل هذه الأوقات، فنرجو منكم إجابة هذا الطلب وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على كل خير ويصد الجميع عن كل شر وسوء، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في أمورنا كلها، ويصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأمتنا في كل مكان، وأن يكشف عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان كل ضر وبلوى. وإلى إن شاء الله تعالى اللقاء القادم، ومحتمل أنه بعده قد تكون عندي اشتغال أسبوع أو كذا، لكن إن شاء الله يتبين ذلك في يوم الاثنين القادم بحول الله وقوته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي إلى آخره. يبين الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الأمر كله له جل وعلا، يعز من شاء ويذل من شاء، يملك من أراد تمليكه، وينزع الملك ممن أراد سبحانه وتعالى انتزاع الملك منه، لأن الخلق خلقه والملك ملكه، له الأمر والنهي، له الحكمة الباهرة، كل شيء عنده جل وعلا بقضاء وقدر. والأمة الإسلامية في هذه الأيام تعيش في حال خلق بسبب ما يبيته الأعداء للمسلمين، وما قاموا بتنفيذه سابقا ولاحقا. والله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء، ينصر من شاء أن ينصره، وقد يأتي خذلان من سبب ذنوب العباد، لكن ذلك كله بقضاء منه جل وعلا وقدر. المسلمون مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم انتصروا في أول معركة بين الإسلام والكفر في يوم بدر، وكانوا قلة وكانوا في حال فقر وقلة ظهر وقلة سلاح، إلا أن معهم سلاح الإيمان إلا أن معهم سلاح الإيمان، نصرهم الله جل وعلا كما قال في بدر وهم أذلة، وقتلوا من قتلوا من المشركين، وأسروا من أسروا، ونزل بشأن ذلك من القرآن ما نزل. وفي يوم أحد حصل لهم ما حصل من هزيمة بعد أن كادوا أن ينتصروا، وهزيمتهم في أحد بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة قليلة عندما أمر عليه الصلاة والسلام الرماة بأن لا يتحولوا من مكانهم ولو رأوا ما يرون، لكنهم ظنوا أن الأمر انتهى والنصر تحقق والهزيمة للكفر ظهرت لأمر أراده الله جل وعلا. ولا راد لما أراد، ويوم حنين كانوا أكثر ما كانوا وأعجبوا بكثرتهم ولم ينقصهم إيمان، ولكن لما أعجبتهم الكثرة والنصر ليس بالكثرة وإنما هو بنصر الله جل وعلا، ينصر من يشاء كما قال جل من قائل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم. ما أغلت الكثرة بل ضاقت عليهم الأرض من كل جهة، وأيقنوا أنها الهزيمة، حتى قال أحدهم لا يرد هؤلاء يعني المهزمين إلا البحر، إلا أن الله جل وعلا رد لهم النصر. أراهم أن كثرتهم لا تغني عنهم من الله شيئا إن رفع عنهم نصره، وأراهم أن النصر بيده، لكنهم كانوا خير من على وجه الأرض. وهذه البلية التي حدثت في العراق وسوابقها حدثت في أفغانستان وفي أماكن متعددة من أرض الله، كأنما هي حرائق نار، كلما ظن الناس أنها خمدت وإذا بدخانها يرتفع في جهة، ولا عاصي من ذلك إلا ما يحققه الله جل وعلا. والنصر لا يكون إلا لأهل الإيمان، النصر الحقيقي لا يكون إلا لأهل الإيمان. والإيمان يحتاج إلى رجوع بصدق إلى الله جل وعلا في العمل، واللجوء إليه جل وعلا لجوء الخائفين من المستقبل، العارفين أنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. هذه المصائب إذا لم تجدد عند الناس توبة نصوحا وندما على ما سلف من التقصير، وعزيمة على الثبات على الحق والتمسك بدين الله جل وعلا وتعظيم شعائره، تجعل الناس كما قال الله ما تغني الآيات والنذر. فنسأل الله أن لا نكون من أولئك. وأعداء الإسلام أخبرنا الله عن نواياهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم ودوا ما عنتم على ذي الأمر إليهم أن يذل المسلمون أن يتركوا دينهم لكن على المسلم أن يعتصم بحبل الله جل وعلا ويعتني بتربية الناشئة على تعظيم شعائر الله والاستعداد بالمحافظة على فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بنوافل الطاعات بصدق وإخلاص فإنه جاء في الحديث الصحيح حديث الولي القدسي قول الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها والجهة التي يشيبها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه إلى آخر الحديث لا يتم هذا إجابة السؤال الطلب وتحقيق إعادته مما يخاف إلا إذا أحسن التقرب إلى خالقه بفرائض الدين وتقرب إليه جل وعلا بالنوافل يتقن الفرائض إتقان الراجل ربه الخائف من عذابه ويتقرب إليه سبحانه بالنوافل وما أكثرها من صلوات وصدقات وصيام وأذكار وتحصيل علم مع الانتفاع به وتعليمه ابتغاء مرضات الله جل وعلا مع عدم اليأس من روح الله وإجابة الدعاء المسلمون لا شك في غفلة صالحوهم المحافظون على الفرائض عندهم من الغفلة ما الله به عليم لا سيما إذا كانوا يعيشون في دعة وأمن ورغد عيش ولم يجربوا الشدائد التي يصطلي بها كثير من الناس يحصل عندهم غفلة ومن كانوا على بدع اعتقادية وانجراف في أمور شهوانية فإن بدعهم الاعتقادية تسبب ظلمة في القلوب وعدم انتفاع بالمنبهات والموقظات لأن آثار البدع آثار خطيرة ومعلوم ما الأمة الإسلامية فيه من البدع في العبادة والعقيدة واكتساب المال وإنفاقه وما يتعلق بالجرأة على كثير من المحرمات وضعف في الغيرة عند انتهاك حرمات الله، والأمر مشاهد في عامة بلاد الإسلام، إلا أن الأحوال تختلف كثرة وقلة. ومع هذا فإن هذه الأمة مضمون لها أن تكون فيها طائفة متمسكة بدين الله، لكن تخشى العواقب ويخاف من نشاط الأعداء. الأعداء في الزمن القديم قبل تطور الشريع يحسبون للأسفار حسابها وما تنطوي عليه من الأخبار، وبعد هذا التقدم الهائل في الصناعات المتنوعة ومع الحقد على الإسلام والمسلمين صار الخطر أكبر، لا سيما والمسلمون لا يملكون من أسباب الردع ما يملكه الأعداء. بقي أن يهتموا بأمر صلتهم بالله سبحانه وتعالى، فلو صدق الناس في أمر صلتهم بالله سبحانه وتعالى لدافع عنهم، إنه يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. وإذا نظرنا في أنفسنا هل تحقق فينا ما يقتضي نصر الله لنا؟ وجدنا خللا كبيرا في عامة أمور حياتنا، حتى في الفرائض العظيمة من فرائض الإسلام. العقيدة والعنادة، الصلوات الخمس، وبقية الأركان لا تؤدى من كثير من الناس بالصفة التي ينبغي أن تؤدى بها هذه الأمور. مع ما يوهن قوة الإيمان من ظهور مضعفاته وضعف من يكره ذلك أو عجزه، فإلى الله المشتكى. لكنه لا يصح أن يستولي القنوط علينا ولا اليأس، وإنما هي إن شاء الله الغمرات ثم ينجلينا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر جل وعلا على كل شيء، أن يحفظ على أمة الإسلام إسلامها، وأن يحفظ لبلادنا هذه البلاد ما هي عليه من عقيدة التوحيد، وما من الله بها به عليها من ذلك، وما تعيشه من أمن، وأن لا يسلط علينا ما يزعزع أمننا. ويقلق راحتنا، فإن الناس إذا لم يشكروا ربهم سلبهم النعم. فقد ضرب جل وعلا مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة. فأذاقها لباس الجوع والخوف، وهو شر اللباس. ونسأله جل وعلا أن لا يسلط علينا ذلك بذنوبنا، وهي كثيرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسمعنا عاجلا غير آجل انحسار هذه البلية وزوال هذه الكربة ودحر هؤلاء الأعداء المتغطرسين بما يصيبهم به سبحانه وتعالى من النكبات المتلاحقة والأسقام التي لا دواء لها، وأن يصلح العباد بلاد والعباد ويهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا ويوفق ولاة أمرهم وقادتهم لتعظيم دينه ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، وأن يكون رضا ربهم جل وعلا أساس كل تصرفاتهم، لأن من التمس رضا الله صادقا رضي عليه وأرضى عليه الناس ودفع عنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا في هؤلاء الغزاة الكفرة الظالمين المجرمين عجائب قدرتك. اللهم يا إلهنا ومولانا، سلط عليهم أنواع المحن والبلايا والأمراض الفتاكة، واستعمل على كل بلاد الإسلام من يخافك ويرجوك ويعظم شعائرك وينصر أولياءك ويخاف لقاءك يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها مولاها لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفع الله بعلمكم وجزاكم على المسلمين كل خير. أولى أسئلة هذا اللقاء من دولة فرنسا أتانا عن طريق الشبكة، وللعلم فإن المستفيدين من هذا اللقاء ليس أنتم فقط، وإنما آلاف الذين يقفون خلف الشاشات العنكبوتية يستمعون ويستفيدون من هذا اللقاء. أولى هذه الأسئلة من فرنسا ويقول: هل يفسر كلمة لا إله إلا الله بلا معبود في الوجود إلا الله؟ هل هذا تفسير صحيح؟
لا، المعبودون في الوجود كثيرون، حتى الهوى يتخذ إلها، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. فالمعبودون في الأرض من جن وسادة الدنيا ودعاء ومن دعاة الضلال ومن الأصنام ومن الحيوانات، أشياء كثيرة، لكن المعنى الحق أنه لا معبود بحق إلا الله، أي لا إله يعبد بحق سواه جل وعلا، وإلا فمن يقولون الله ثالث ثلاثة يعبدون معه غيره يعبدوه، ومن يعبدون بعض الأنهار وبعض الأشجار وبعض الحيوانات وغير ذلك، ومن يعبدون الجن وبعض سادات الدنيا، كل هؤلاء يعبدون غير الله، لكن العبادة على الحق والمعبود بحق لا يعبد بحق سواه هو الله جل وعلا. أما الوجود فالله هو الموجود جل وعلا، هو موجود فلا معبود في الوجود بحق سواه، وأما المعبود بالعدم فالعدم لا يسمى شيئا.
وهذا كذلك سؤال من فرنسا، يقول السائل: هل يجوز أخذ الأولاد لتعلم رياضة الجودو للياقة البدنية ليتعلم الدفاع عن نفسه وليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ممارسته المصارعة، مع أن العلم أننا في بريطانيا نقوم بالانحناء أثناء التدريبات، فهل يجوز ذلك بشرط حضور ولي الأمر؟
استعداد المسلم بما يدفع الشر عنه، ما يجعله قادرا على دفع الشر عنه، داخل في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن لفظ ثماء من صيغ العموم، أي وكذلك قوة من صيغ العموم، أي كل شيء يستطيع الإنسان أن يحققه بإذن الله جل وعلا من القوة التي يدفع بها عن نفسه جائز. وإذا قصد بذلك طاعة الله كان عبادة، لكن أكثر ما تتم هذه التدريبات والرياضات البدنية مع خلو الإرادة الإيمانية بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنية، فمن أدى العمل يبتغي به رضا الله، فإن كل عمل لا يشتمل على محرم فإنه يكون عبادة بنية العبادة، وأما الأعمال المحرمة فلا يصح أن تنوى طاعة وليست من الطاعة في شيء.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا يقول: هل نرسل أبناءنا إلى المدارس الكفار أم إلى بعض المراكز التي تسمى بالمراكز الإسلامية، مع العلم أنه يقوم عليها بعض الضالين المضلين؟ يقول: هل نرسل أبنائنا إلى مدارس الكفار أم إلى بعض المراكز التي تسمى بالمراكز الإسلامية، ولكن يقوم عليها أفراد من جماعات الإسلامية ضالين مضلين؟
المسلم ينبغي له أن يهتم بتنشئة أولاده على الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يحودانه بالدعوة إلى اليهودية وينصرانه بالدعوة إليها ويمجسانه بالدعوة إليها، أو بتركه فريسة لهذه الدعايات الضالة. وأولاد المسلمين إذا تولى تربيتهم وتعليمهم المدعون للإسلام من أهل العقائد الفاسدة الخبيثة كان خطرهم أكبر، لأنهم يعلمونهم أمور فيفهمونها على أنها الإسلام، وإذا فهم الناشئ أمرا على أنه هو الإسلام والحق وصعب اقتلاعه من قلبه، فإذا لم يتيسر إيصالهم إلى مراكز يتولى أمرها والتعليم فيها أهل عقيدة وإنابة إلى الله، فدراستهم الدراسة المدنية ولو في مدارس الكفار، إذا لم تكن مدارس الكفار مشتملة على التبشير ديانة مسيحية، والمسلم عليه أن يهتم بأولاده إن كان يقدر على أن يعلمهم في منزله ما ينقض ما فعل ما قد تلقوه من شر في المدارس الحكومية، فليتعاهدوا بذلك. خطر ألم المدارس التي يدرس أهلها العقائد الخطيرة الفاسدة أشد من خطر الكفار في تعليمهم. والمقصود بالمذاهب المخفرة التي أهلها يكفرون بها، أي اعتناق هذه المبادئ كفر، فهؤلاء خطر، لأن من يتلقى عنهم وهو غير عالم بفساد ما هم عليه يظن أن ما يتلقاه عنهم هو الإسلام.
وهذا سؤال يقول: ما رأيكم فيما يقول أن الأفضل الدعاء على الكفار هو الدعاء على المعتدين منهم فقط دون غيرهم، ومن يقول يجب ألا يقال اللهم يتم الأطفال ورمي للنساء إلى غير ذلك بدعوى أنهم لا ذنب لهم وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن أبناء الكفار من الكفار، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات عن التبيث وفيما أولادهم قال هم منهم. لا يقصد الطفل بقتل، ولا المرأة غير المقاتلة بقتل، لكن إذا كانوا مع أهلهم وأصابهم القتل فهم منهم. الدعاء أكمله ما كان دعاء مجملا، غير أن كلمة اللهم يتم أطفالهم ورمي نساءهم هو مقصود تأكيد الرغبة في أن يقتلوا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: نرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح ما يلي: أولا، حكم الجهاد في سبيل الله في ظل الظروف الراهنة، وكذلك الفرق بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وأيهما أفضل، كذلك الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب وجزاكم الله خيرا. أول الأسئلة: حكم الجهاد في سبيل الله في ظل الظروف الراهنة.
لا شك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمل الذي يدخل به المسلم الجنة، وكأن من سمع ذلك رأى أنه عمل غير مرهق، فقال: بخن بخن. وكلمة بخن بخن تدل على سرور المتكلم بها بما سمع، فقال عليه الصلاة والسلام: أيعجبك ذلك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أو مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وهل ينتصر الإسلام وينتشر إلا في ظل الدعوة والجهاد في سبيلها؟ لكن الجهاد والقتال إنما يكون إذا أقام ما يستطيع المسلمون به الجهاد. المسلمون تركوا الجهاد من مئات السنين، ولولا أن الله جل وعلا تكفل سبحانه بحفظ هذا الدين لكان زال، لأن الكفر كله من اليهود والنصارى وسائر طوائف الشرك ضد للإسلام. لكن الله تكفل بحفظه في قوله: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه. والمسلمون تاركون الاستعداد بالقوة بل ضعف إيمانهم. وفقدوا ما أدركه الأعداء، والواجب عليهم أن يهيئوا أنفسهم كما ذكرت في جلسة مضت. إذا فاتهم أن يدركوا ما أدركه الأعداء من أنواع السلاح الرادع، فإن بإمكانهم أن يدركوا مع الإيمان بالله جل وعلا ورسوله إيمان الصدق، أن يدركوا القوة الاقتصادية الاتحاد السوفيتي. ما فككه وفتت حباله شيء أشد من ضعفه الاقتصادي، ما جعله محتاجا إلى ألد أعدائه. والمسلمون إذا قووا سلاحهم الإيماني واستعدوا بالاستغناء عن الشرق والغرب في اقتصادهم كانوا أعزة.
وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، ما العوامل والأمور التي يمكن أن يأخذها الصحفي مثلي لكي يخدم هذا الدين الشامخ ويخدم الوطن والمجتمع والفرد بشكل إيجابي؟ ولكم التحية.
السؤال الأول فيه الجهاد للدفع. الجهاد جهاد في سبيل الله، وإنما جاءت للناس كلمة الدفع لما كثر انتقاد الغرب لتمسك المسلمين بأحكام الجهاد وليس بالجهاد الفعلي، فصار بعض الناس لا يحب أن يظهر الإسلام بأنه يجاهد في الغزو. أعرف الناس بمقاصد الجهاد. نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه رضي الله عنهم فهم أهل اللغة الذين نزلوا القرآن بلغتهم، فإذا بعثهم النبي قالوا اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ما قال انتظروا إن هجم عليكم أحد فجاهدوا دفعا. لكن لا يجاهد بالغزو إلا من قدر على ذلك. والمسلمون كما ذكرت فاقدون للقدرة التامة، وإنما هم كما يقول الشاعر العربي لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي في خلافات القبائل العربية في خراسان وما وراءه، عندما مات الوليد بن عبد الملك وتولى الخلافة بعده سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان ناقما على قتيبة وعلى من كان مثله، لما قتلوا قتيبة قال الشاعر العربي: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لقيتم الله أندموا فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. هذا في ذلك الوقت، وهو لا يعني المسلمين كلهم، وإنما يعني أولئك الذين اختلفوا. والخلاف شر، كلما وجد الخلاف في أمة فت في عضدها وذهبت ريحها. فالمسلمون الآن كما تشاهدون وتسمعون وتقرؤون إذا غزاهم عدوهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم لوجود الخيانات فيما بينهم وفساد كثير من قياداتهم وتضييع خاصتهم أعظم ما مسببات القوة وهو الإيمان المثمر العمل، فنسأل الله اللطف. وأما صاحب السائل الصحفي فالإنسان ينصر الإسلام بنفسه إذا قدر، بماله، بلسانه، بقلمه. قد يكون الرجل كاتبا مفحما أعداءه جودة كتابته وحسن صياغته الكلام، ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يكون مجاهدا. من أهم الأمور الذي ينبغي أن يتصل بها الصحفي، بل أهم الأمور، تقوى الله جل وعلا. لأن اللسان إذا زل عرض المتكلم المهالك، يلتزم الصدق ويحرص على أن يعرف عيوب الأعداء، وعند تبيين الحق يبين فضل الحق وأثره على الأفراد والجماعات والدول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد، يعلم فضيلتكم ما يحكيه دعاة تحرير المرأة في هذه الأيام، يقولون قد انتصرنا من خروج البطاقة وكذلك الدمج وما بقي إلا القيادة، وهم هذه الأيام يدندنون حول هذه القضية، لماذا يا سماحة الشيخ حفظكم الله لماذا لا تخرجون بيان بتحريم قيادة المرأة للسيارة من هيئة كبار العلماء، وكذلك بيان رسمي يطلب فيه المشايخ الفضلاء أن يعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والتلفاز والمذياع، وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.
نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولبلادنا وللمسلمين في كل مكان كل أسباب الخير والفلاح. من المؤسف أن يتكلم عن قيادة المرأة وعن بعض الأمور التي لا تتفق مع عادات بلادنا وتقاليدها، ولا يتحقق بها حماية الأخلاق والصيام في الحرم. بعض طلبة العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الواجب علينا أن نهتم بما نقوله، حيث لا يقول الإنسان قولا وهو يستحي من الناس أو يخشى أن يعاقب على هذا القول. قيادة المرأة للسيارة بحد ذاتها لو خلت من المحاذير والأخطار ولم تأول إلى مفاسد ومهالك، ما طيل فيها شيء. لكن خروج المرأة وحدها محفوف بالخطر، ولو شرت في الطرقات ماشية، فكيف إذا كانت على آلة جموح؟ قد تستدرج، وقد يستدرجها الشيطان. والشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، لا ينظر المتكلم في أمر الشريعة للمنظار الضيق ويقول: كانت تركب البعير فلتركب السيارة. ثم إن تحرير المرأة كما يزعمون هو في الحقيقة ليس لتحرير لها، وإنما هو تعرية للمرأة من حيائها وعفتها وأدبها. الإنسان يأسف ويعسى إذا تجرأ متجرع في مثل هذه الأمور وهو من عامة الناس ودهمائهم، ويزيد الحزن إذا كان متكلم به يتكلم بأنه لسان من لسان العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يدافع عنا. المرأة المسلمة بيتها أشرف لها، ومع ذلك يجوز لها الخروج من البيت لما تدعو الحاجة الملحة إليه أو الضرورة، لكن ما يدعو إليه الغرب ومن هم معجبون بالغرب وما فيه من مدنية فاسدة، إنما هو أن تدوس المرأة المسلمة رداء أدبها وحيائها، وأن تتذلل وتمتع الفساق بمناظرها. لكن نرجو الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب المانعة النافعة الصالحة عن كل شر، وهو القادر على كل شيء جل وعلا.
أحسن الله إليكم صاحب السماحة حفظكم الله، ما رأيك في من يقول لمن ذهب متطوعا للقتال في العراق وحصل له الإصابة الشديدة وبعضهم قتل قول يستاهل، من قال له يروح حفظكم الله؟
كلمة يستاهل كلمة في مثل هذه المقامات سيئة، لأن معناها كان يستحق أن يقتل، والمؤمن لا يستحق أن يقتل إلا إذا ارتكب موجب القتل. المسلم لا يصح أن يقتل إلا إذا زنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفسا محرما. وإذا أحب إنسان لهذا الشخص شيئا من ذلك فهذا مؤثر بإيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. أو في اللفظ الثاني اللفظ الآخر: كفر في حال كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس. وذكرت في ما سبق أن من ذهب للعراق وقصده أن يقاتل الكفار إعلاء لكلمة الله جل وعلا، فقد قال: أعرف الناس بمراد الله جل وعلا وما في كتابه سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نقول لمن قتل بذهابه إلى العراق: نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهيدا من الشهداء إذا كان ذهب لإعلاء كلمة الله. وهذا القائل الذي يقول يستاهل هذا الشيء، يستحق هذا القتل، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياه وأن يعاملنا بعفوه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من أوروبا يقول: في اللقاء السابق قلت يا شيخ بأن مقاطعة البضائع نوع من الجهاد، ولما أخبرت أحد الأخوة بهذا قال بأن كلام الشيخ يشبه كلام الذين يحرمون الشرب من البئر التي حفرها زيد، فما ردكم عليه يا شيخ؟
أقول: سامحه الله وهداه وأصلحنا وإياه جميعا. لا شك أن من أعظم أسلحة الكفار أن يقوى اقتصادهم، وتقوية اقتصادهم نوع من شد أزرهم، والعلماء صرحوا بأنه لا يجوز بيع السلاح على الكفار، فشراء بيع ضائعهم فيه إعزاز باقتصادهم. فإذا أمكن المسلم أن يستغني عن مستوردات الكفار، مستوردات من بلاد إسلامية، واحتسب في هذا العمل، فهذا مما يرجى له به الثواب. وإذا قصد أنه لإضعاف الكفار فهو إن شاء الله نوع من الجهاد.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من دولة الإمارات يقول: بعض الأخوة يقول جاهدوا في سبيل الله، فقلنا له: تحت راية من؟ فأجاب دون راية، فما قول سماحتكم في ذلك؟
الجهاد في سبيل الله معلوم أن الجهاد في المال جاء في القرآن أكثر مما جاء الجهاد بالبدن. ثم إن الإنسان إذا علم أنه أو غلب على ظنه في مثل هذه الحروب التي وقعت في العراق، لا شك أنه صاحبها أمور كثيرة جعلت من ذهب للقتال هناك إذا دخل في المعمعة من أول من يقتل لأسباب متنوعة أو متعددة، منها فتك الوافدين وقدرتهم الفائقة، ومنها عدم وجود ما يركن إليه، لأن هذه الهزيمة التي ضارت حيرت الناس في سبب حصولها، لأنهم رأوا ما حصل في جنوب العراق من أثر العراق وعدم تقدم القوات الغازية رغم كثافتها وقوتها وشراسة إمكاناتها. ثم فجأة تأتي إلى الموقع الذي يظن أن فيه الضراوة والخطر الكبير، وإذا بها كأنما صب الماء على نار فانطفأت، ولله في خلقه شؤون.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل مستعجل يقول: أنا باكستاني وأريد السفر لباكستان لمدة 15 يوم، فهل أقصر الصلاة هناك أم لا؟ ثم يقول: والدتي ضعيفة، فهل يجوز أن أحج عنها؟
أما إذا كنت في باكستان ستقيم 15 يوم في بلدك فلا يحل لك القصر. قول جمهور العلماء أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يحل له القصر، وخلاف فيما وراء ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفي غزوة تبوك لا ندري هل كان يعلم كم سيقيم، وكان يقصر في تبوك، جلس 19 يوما يقصر، لكن لا نعلم هل كان يعرف أنه مقيم أو لا. وما ورد في السفر من القرآن والسنة أن المسافر يقصر الصلاة. الذي علم ويعلم قطعا عندما حج صلى الله عليه وسلم وجاء في صريحة اليوم الرابع من ذي الحجة يعلمون أنه مقيم إلى اليوم الثامن يوم التروية فقصر. فأخذ جمهور العلماء أن القصر إنما هو لمن يعلم أنه يقيم 4 فأقل، وهذا والأخذ بهذا هو الأحوط. أما إذا كنت تتنقل في باكستان من بلد إلى بلد ولا تقيم في بلد واحد أكثر من 4 أيام فتقصر. أما أمك إذا كانت عاجزة لا تقدر على الركوب ولا على السير إذا وصلت إلى مكة فإنه يجوز الحد عنها لما جاء في الصحيح حديث الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس أن امرأة خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم مزدلفة وقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن أفحج عنه؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. فلا حرج إذا كانت أمك بهذه الصفة أن تحج عنها.
وهذا سائل من دولة الإمارات يقول: ما المخرج من الفتن يا شيخ في ظل هذه الظروف الراهنة؟
المخرج من يتق الله يجعل له مخرجا. يتجنب الإنسان السير في الأماكن التي يغلب فيها أمر الفتن، وإذا كانت الأمور خطرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير مال للمسلم المؤمن خير مال المؤمن غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. لكن ذلك إن شاء الله لم يحن وقته. إذا حان وقته وخاف الإنسان على دينه مخافة أسبابها قائمة وتمكن اعتزال الناس اعتزلهم، وأما قبل حصول ذلك فليستعن بالله وليكثر من ذكره من التوبة والاستغفار، وليحرص على التعاون مع من فيهم خير على البر والتقوى.
وهذا سائل يقول: نرى سماحتكم قد رفع يديه عندما أراد الدعاء على الكفار المعتدين في غير الصلاة، هل ورد في ذلك نص؟ وهل الذين يؤمنون خلفه يرفعون أيديهم كذلك؟ وعندما دعوت لعامة المسلمين نزلت يديك، أفيدنا أفادك الله.
لعل تنزيل اليدين من دون إرادة لأنه سننهي، وإلا فإن رفع اليدين في الدعاء سنة. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: يسن رفع اليدين في الدعاء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي عبد المؤمن يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، فيردهما خالتين. والحديث الآخر: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في رفع اليدين. ولم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق عن رفع اليدين، وإنما اختلفت حاله صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء رفع يديه حتى روي بياض إبطيه، وفي دعائه يوم بدر ليلة بدر رفع يديه. وألف السيوطي كتاب رسالة صغيرة في رفع اليدين في أحاديث الواردة في رفع اليدين.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من خلف الشاشة يقول: ما رأي الشيخ حفظه الله في الاختلاف الحاصل في الأمة ونصيحتكم حيال ذلك؟ لأننا نعاني أشد المعاناة من هذه القضية إلى درجة أنها أشغلتنا عن الدعوة إلى الله.
لا شك أن الخلاف شر، والله أمر عباده بأن يعتصموا بحبله ولا يتفرقوا، وتفرقهم من أعظم أسباب خذلانهم، ولا يمكن أن يجتمعوا إلا على الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يحقق للأمة الإسلامية الاجتماع على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم التعاون على البر والتقوى. لو لم يختلفوا ما طمعت بهم الأعداء، وإنما الأعداء طمعوا لما رأوا من خلافات ومكائد، كما يقول ذاك: وفيما يفيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. يجتمع الناس وهم في اجتماعهم كل يبيت في نفسه رأيا، أن ينظر هل هذا الاجتماع ينفعه بشخصه ومن يمثلهم أو لا، وإذا تفرقوا لا يتفرقون عن ثبات على ما كانوا عليه. لا شك لو أن المسلمين تعاونوا حقا من مداخل البحار التي جملتها بحار إسلامية، من بابذا مضيق جبل طارق إلى مدخل السويس إلى باب المندب إلى مضيق هرمز، لو كل أن المسلمين في كل هذه الأماكن كانوا يدا واحدة ما قدرت أمريكا أن تغزو العراق. صحيح أن الجو قد لا يستطيعون التحكم به، لا سيما إذا جاءت الأساطيل الفاجرة الكافرة على بعد مغرق، لكن المسلمين محاربون لله. إن الله يقول عن الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فنسأل الله العافية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وهذا سائل يقول: رميت عن زوجتي جمرة العقبة يوم العيد بسبب الزحام الشديد، وهي لا تشكو من أي مرض أو عائق يمنعها عن الرمي، بل السبب الوحيد هو الزحام الشديد، فما حكم ذلك؟ مأجورين.
لا شك أن الأولى أن يتحير الإنسان الوقت الأقل زحاما، لكن أرجو إن شاء الله أن ما حصر لا يؤثر في الحج. كثير من الناس يحمل نفسه على وقت الزحام حتى في يوم الانصراف الذي يحصل فيه ما يحصل، ولو أن الناس تحين الفرص ونظروا للأوقات لتكون أقل ازدحاما لأدوا مناسكهم وبخاصة الرمي في حارس الإيمان، صحيح أنهم في يوم العقبة يحب الناس أن يتحللوا ويكون الزحام مستمر يمكن إلى الظهر، لكن أمر المساء أمر مشكل، لا يمكن أن تؤدي هذه الشعيرة إلا بمزاحمة الرجال في الغالب، فازحمهم ويزحمونها، فإن شاء الله لا حرج على هذا السائل وامرأته فيما فعل.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أليس الذي يحصل في العراق من شرق ونهب بدون سلطة ولا ولي أمر يدل على أنه لا بد للمسلمين من ولي أمر يرعى مصالحهم ولو كان جبارا؟
لا يحتاج هذا الأمر إلى استدلال بهذا الشيء، فالأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الدليل. لما مات صلوات الله وسلامه عليه لما يقوموا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم حتى بثوا في أمر الولاية، فأمر الولاية حفظ الأمن، حفظ الدماء، صيانة الدماء، صيانة الأموال والأعراض وكل شيء. لكن أعداء الإسلام لهم يد وأي يد في هذه البلايا التي حصلت في العراق، فنسأل الله أن ينكبهم بمثل ما نكبوا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول سئلت عن أحد الأشخاص وقال لي هل يستطيع الله أن يخلق مثله، فلم أجبه، فما رأيك في هذه المقولة؟
هذا السؤال في حد ذاته إساءة عدد مع الله جل وعلا. الله يقول بأنه على كل شيء قدير، لكن لا يليق بجلاله أن يكون معه مثله، لو كان فيه مآلة إلا الله لفسدتا. وهذه من وساوس الشيطان، مثل هذا السؤال الشيطان يأتي لابن آدم يقول له من فعل إلى أن يقول من خلق الله. إذا وصل الإنسان هذا الأمر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويمسك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سائل من أوروبا يقول ما حكم البقاء في دول الكفر؟
المسلم الذي يستطيع أن يقيم في بلد إسلامية تحكم بشريعة الإسلام يجب عليه أن يفعل، لكن ذلك متعذر الآن. والذي أنصح به المسلم الذي من أصل غربي أن يجتهد في تثبيت إسلامه والدعوة ليكثر المسلمون هناك، رجاء أن يعم الخير تلك البلاد، فإن الإسلام خير عظيم، لأنه الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده، ولا يرضى من عباده دينا سواه. وأما المسلم الذي له بلد إسلامي فيجب عليه أن لا يقيم في بلاد الكفر إلا في حال ضرورة، أو في حال قيام بالدعوة إلى الله بعمل جاد، لأن القيام بالدعوة إلى هذا الدين ممن يحسن ذلك ويستطيعه أحسن الأعمال. فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وهذا سائل يقول سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، لقد طالعتنا جريدة الجزيرة وللأسف اليوم أمس بخبر يحز في نفس كل مسلم أن يسمعه، وهو السماح للنساء بأن يكن مندوبات مبيعات للعطور وبائعات عطور، فما موقفكم من ذلك؟
أرجو الله جل وعلا وأسأله أن يدفع عنا وعن بلادنا كل سوء، وأن يصون لرجالنا ولنسائنا أخلاقهم ويحميهم عن السوء والشين. وأنا أدري، أنا لم أقرأ هذا الخبر، لكن لا أدري هل معنى هذا مندوبات تجولنا ويمثلنا شركات العطور. أرجو أن لا يكون ذلك مقصودا. وأما أصل البيع والشراء فله شأن، لكن لا أعتقد أن الصحافة تريد أن تنشر شيئا من أجل البيع والشراء فقط، وإنما يرون أن ذلك تقدم وحرية للمرأة، وهو شر وبلاء، فنسأل الله أن يحمي بلادنا.
وهذا سائل يقول: أطال الله في عمركم على طاعته، سؤالي: من فاتته شيء من النوافل هل يقضيها لكي يحصل على بيت في الجنة؟
لا بأس أن يقضي الإنسان ما يفوته من النوافل، فمثلا من فاتته الركعتان أو الأربع قبل الظهر، إذا قضاهما بعد الظهر فحسن، لأن النبي لم ينهى من فاتته ألا يقضي، وجاء الحديث الصحيح: من حافظ على 12 ركعة، وذكر 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتي الفجر أي نافلة الفجر، أو 10 ركعات وهي ركعتان قبل الظهر والبقية لحالها. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى نافلة شغل عن أدائها فقضاها، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم.
وهذه سائلة من أوروبا تقول: ما حكم امرأة تزوجت وهي حامل؟
الزواج باطل إذا كانت تزوجت وهي حامل، فالزواج باطل لأنها لم تخرج من العدة ما دامت في حملها، فإن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجل الطلاق وأجل الوفاة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث عمار المدينة خراب القدس وخراب المدينة عمار القدس؟ وإذا كان صحيحا فما المراد من ذلك؟
بهذا النص لا أعلمه صحيحا. وعمرة المدينة وعمر القدس في صدر الإسلام، والحرب التي تكون بين المسلمين واليهود في آخر الزمان إن لم يكن غالب جيشها خارج من المدينة فهي من المدينة، والمدينة هي آخر بلاد الله خرابا، فإن الساعة تقوم الدجال إذا خرج لا يدخل المدينة ولا مكة، وآخر من تقوم عليهم الساعة رجلان من مزينة ينعقان بغنمها متجهين إلى المدينة، لكن يأتي عليها وقت عندما تكون الدنيا على وشك الانتهاء تأخر المدينة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا أصيب شخص بالجنابة والجو بارد وليس عنده ما يسخن الماء، هل يكفيه تيمم فقط وهل يغير لباسه؟
إذا أجنب في وقت برد ولو اغتسل بالماء لخاف على نفسه ولا شيء عنده لتدفئة الماء، فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي، وإذا قدر على الاغتسال اغتسل ولا يعيد الصلاة التي صلاها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إن الاتحاد السوفيتي كان أقوى مما عليه أمريكا الآن، ومع ذلك بدأ معهم الأفغان الجهاد، وآخيرا بفضل الله ثم بفضل جهادهم وجهاد العرب والمسلمين وصل اقتصاد الاتحاد السوفيتي إلى الانهيار والسقوط والضعف وتحررت منها الجمهوريات الإسلامية. فإذا كان الجهاد ممكنا هناك فكيف غير ممكن مع هذه الدولة الطاغية؟ ما هي الفوارق أخوكم صلاح الدين حكمة يار؟
أنا لست من الخبراء العسكريين، لكن من المعلوم أن القتال الذي حصل بين الأفغان والروس، طبيعة البلاد هناك ليست كطبيعة العراق، ثم إن السلاح الذي كان يمد به الأفغان إن لم يكن كل السلاح سلاحا أمريكيا أو غربيا فجله كذلك، والذين يدفعون ثمنه المسلمون. كانت أمريكا حريصة على إخراج الروس من أفغانستان لأنها تخشى أن يدنو إلى أن يكون على ضفافها المحيط، لأن المحيط الهندي لا منفذ لروسيا عليه إلا فيما يتعلق بأقصى الشرق في المناطق المتجمدة، فأمريكا أخرقها دخول أفغانستان من روسيا، فصار الجهاد الأفغاني ومن يشاركهم، ومعروف من ذهب إليه من العرب كثرة، لكن في النهاية سلموا لأمريكا. نسأل الله أن يكشف ضرهم وضر كل مسلم.
أحسن الله إليك. وهذه أسئلة كثيرة وكنت أعرض عنها كثيرا، وهي تسأل عن كتابة من يسمى بحمزة المزيني.
هذا الشخص أنا لا أعرفه، لكن قرأت كتابة له لا تدل على خير، فنسأل الله أن يهدي كل مسلم ويدله على طريق الصواب.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما هي الدروس المستفادة من سقوط بغداد؟
كل بلية ومصيبة فإن من أراد أن يستفيد منها وجد الاستفادة. لا شك أن أعظم ما ينبغي أن يستفاد هو أن تحقيق الإيمان، إذا تحقق الإيمان وصار الإيمان إيمانا حقا وعم ذلك واتسعت دائرته أشرقت القلوب بنور الإيمان فصارت المسيرة على هدى من الله.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل فاتته ركعة من صلاة فريضة فيقول هل الأفضل أن أدخل مع الإمام في التشهد الأخير أو أن أدخل في ندخل في جماعة أخرى؟
من دخل والإمام لم يصلي لن ينهي صلاته فليدخل مع الإمام ولا يبقى بالانتظار، يدرك الجماعة وفضلها بالدخول ويقضي ما فاته.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من بلجيكا يقول هل ممكن تشرح لنا هذه القاعدة، كل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا؟ يقول كل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا، مثلا في تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة.
معناها ظاهر المصلي مأمور باجتناب النجاسة في بدنه وثوبه، إذا صلى وهو يعلم النجاسة ويقدر على إزالتها ولا حرج في ذلك فصلى لم تصح صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس منتعلا ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، ولم يقضي ما فات، لم يعيد الصلاة من جديد بل أتم صلاته، لكنه لما علم النجاسة وهو يستطيع إزالتها أزالها. فكذلك المسلم في كل شيء يستطيع أن يزيل النجاسة، كذلك كل شيء واجب إذا ترك الواجب مع القدرة على أدائه لا تصح العبادة، أما إذا كان تركه الواجب عجزا عنه أو نسيانا له فهذا له شأن آخر.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل النازلة التي ابتلى الله بها بلد العراق قد انتهت بسقوط بغداد أم لا تزال مستمرة؟ وهل استمر أئمة المساجد في الدعاء لهم أم لا؟ أفتونا مأجورين.
أولا لا ندري هل انتهت الأمور، ولا أعتقد أنها تنتهي بهذه السهولة، لأن هؤلاء الكفار لا يرضون منا بذلك فقط بل لهم أهدافهم، وإذا كنا لا نستطيع أكثر من الدعاء فلا شك أن الدعاء إذا الله استجاب لا حدود لآثاره. إذا لم يكن الدعاء الآن آكد منه في ذي قبل فلا يقل عنه في ذي قبل، ينبغي أن يقنط للدعاء في تخفيف المصيبة وتوفيقهم للاستيعاب، وأن يتعظ غيرهم بما حل بهم، وأن يستعد غيرهم لدفع كل مكروه يحتمل. هم الآن في حاجة ماسة، هم كانوا عند بدء الحرب في وضع، وهم بعد انتهاء الحرب في حال الفوضى واحتمال القتل حتى من بعضهم لبعض.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أنا كتبت وصيتي في ورقة ووضعتها في درج المكتب ولا يعلم أحد عنها، هل يصح ذلك أم لا يصح؟
لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل للمسلم أن يبيت ثلاثا إلا ووصيته عند رأسه، يعني ما المقصود أن تكون عند رأسه إذا نام، وإنما يقصد أن تكون معدة. لكن هذا كما فسره ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل الأوصاف قال ما تركت شيئا أوصي فيه، إذا عد الحقوق التي عليه وما يرجو أداءها لله جل وعلا فعلها فلا حرج عليه. والوصية ينبغي أن تشتمل على ما يسر المرأة أن يراه يوم القيامة، يوصي بما يحبه الله جل وعلا ورسوله، أما أن يوصي بالمال للذرية، المال للذرية ولا أن يوصي به الإنسان، إلا أنه إذا أوصى بتصرف كأنه يحب أن يشتغل معهم في تدبير هذا المال بعد موته.
وهذا سائل يقول لدي مشكلة، لقد جامعت زوجتي في رمضان وأنا صائم عدة مرات، أفيدوني في ذلك؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطى في هذا العمل الحكم الفصل، فإن من جامع في نهار رمضان وهو مقيم عليه كفارة عتق رقبة للجماع الذي حصل في رمضان، فإن كان الجماع في أكثر من يوم وجب عن كل يوم كفارة، وكفارة انتهاك حرمة الشهر للجماع عتق رقبة. إذا كانت الزوجة راضية مطاوعة فعلى كل واحد منهما عتق رقبة، فإذا لم يستطع أو لم يستطع أحدهما فعلى من لم يستطع الانتقال إلى الثانية صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع ينتقل إلى درجة الثالثة إطعام 60 مسكينا عن كل يوم أن تؤكد فيه حرمة الصيام.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نحن مجموعة من الأشخاص وحرصا منا على جمع الأقارب نقوم بجمع مبلغ معين من كل شخص موظف من هؤلاء الأقارب، ويكون الجمع سنويا، ونقوم بهذا المبلغ بعمل عشاء يجمع الأهالي والأقارب في ليلة واحدة وهي ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى. والسبب في ذلك أننا نريد جمع الأقارب والأهالي والأرحام لكي تحصل الألفة والمودة بيننا ويتصل الرحم. السؤال: هل على هذا المبلغ الذي نجمعه زكاة إذا حال عليه الحول، مع العلم أن هذا المبلغ يوضع في صندوق يسمى صندوق العائلة ولا يستعمل إلا لهذا الغرض؟
لا يظهر لي أن فيه زكاة، لأنه لا يكون خاصا بأحد وليس لتجارة، لكن إذا صاحب ذلك نية صلة الرحم فهم إن شاء الله على أجر، إذا لم يصحب هذا الاجتماع شيء مما يكره. غير أني أنصح من يتولى أمر هذا المال إذا كان يزيد عن الحاجة لكل سنة أن يظهر منه صدقة احتياطا، ما دام أنه لا يقل عن أداء الحاجة. أما إذا كان على قدر الحاجة فقط فمعناه أنه لا تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان لواحد منفرد، لأنه لا يبقى بعد الحول.
وهذا طالب يقول: يا شيخنا، ما موقفنا من عامة الرافضة لا سيما وأنا أختلط بهم كثيرا بحكم الدراسة في دون مأجورين؟
اجتهد على أن تؤثر بهم ما استطعت، لعل الله أن يهدي كل ضال، فإن هداية ضال واحد خير لك من نفائش الأموال. ولا تيأس، فإن القلوب يصرفها مقلب القلوب سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك شخص يوجد لديه خاتم يعتقد أنه يدفع عنه الجن والسحر والعين، هل هذا شرك أكبر أم أصغر، وما عقوبته؟ وشكرا.
لا شك إذا اعتقد أن هذا الخاتم يدفع عنه الجن والشر أنه شرك أكبر، لأنه لا يأتي يدفع السيئات ولا يأتي بالحسنات إلا الله. وهذا الخاتم فيما أتوقع أنه ما يستعمل بما يسمى بالزار، وهذا لا يكون إلا باستخدام الجن والتعاون معهم، وله أسباب حسب ما أسمع يحصل، ومع ذلك لا يستطيع صاحبه، لأن الجن لا تستطيع أن تدفع كل الجن، فهناك الشياطين بعضهم أقوى من بعض، فالشيطان الصغير يدفع من كان دونه، والشيطان الأكبر لا يدفع الشيطان الأصغر. والمسلم يستطيع أن يتقي شر الشياطين بالإيمان بالله جل وعلا والتمسك بالأذكار.
وهذا سائل يقول: هناك من يستشهدون بجواز العمليات الاستشهادية بفعل الصحابي أبو دجانة والبراء بن مالك عندما قذف بهم إلى داخل أسوار الكفار، فما توجيه سماحتكم في ذلك وجزيتم خيرا؟
هل أبو دجانة رضي الله عنه لما فعل ما فعل قتل لا شك أن من غلب على ظنه أنه ينجو فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه في قتال المسلمين للكفار كان في الغزو في وقت امرة معاوية رضي الله عنه على الشام، لما أعمق رجل في صف الكفار قال المسلمون ألقى بنفسه لتهلك، فما كان من أبي أيوب رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة فضلائهم قال إنكم تؤولون هذه الآية على غير معناها، على غير تأويلها، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما قلنا أعز الله الدين لو رجعنا إلى أموالنا لحروسهم ودخيلهم فأصلحناها، فأنزل الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فترك الجهاد وترك الاستعداد له نوع من الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، والمسلمون الآن واقعون في عامتهم في هذا.
هذا سائل يقول إذا كان لدى إنسان مبلغ قد ساهم به في مشروع عقاري فهل فيه زكاة وجزية الخيرات؟
نعم، ما دام ساهم في مشروع عقاري التجار ففيه زكاة، إن كان ساهم في مشروع عقاري لبنائه ثم التأجير فالتأجير في الغلة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وهذا يسأل عن الصلاة بالحذاء على أرض الرخامية.
الصلاة على الأرض أي شكل كانت في الأرض فالصلاة صحيحة إذا كانت الأرض طاهرة ليس فيها نجاسة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة وهل في ذلك تشبه؟
لبس المرأة العباءة وهي تصلي وضعها على كتفيها هو أبلغ في ستر عقبيها، لأنها العباءة إذا صارت على الكتف سترت عقبي المرأة فلا يرى شيء من قدمها، وهي مأمورة المرأة في حال صلاتها مأمورة بستر جسدها كله بما في ذلك كفاها وقدمها، إلا أنه اختلف في الصلاة إذا ظهرت الكفان أو القدمان هل الصلاة صحيحة؟ خلاف الصحيح أن الصلاة صحيحة، ففي هذه الحالة إن شاء الله لا حرج.
وهذه تشكو وتقول زوجي يشاهد الدش ويدخن ويسافر كثيرا ويشرب المسكر ونادرا ما يصلي في المسجد، كيف أنصح زوجي؟
تذكرنه بالأسقام والأمراض التي تنتج عن الخمر، تذكرينه بالأمراض التي تنتج عن الأسفار المريبة، وتحاولين بقدر الإمكان أن تصديه عن مشاهدة هذه النافذة الخطرة على الأخلاق، لأن من يشاهد هذه النافذة ويرى ما يكون فيها من عري وتفسخ وعرض لصور الخليعات وحديثهن وغير ذلك من أنواع الإغراء يفسد الحليم من الرجال كما بالشاب، لكنها بلية أصيب الناس بها، تقدم في العلم جنى على الأخلاق والقيم والعقائد، فنسأل الله أن يدفع عنا.
وهذا سؤال يقول ما رأيكم فيما يقول أن التكفير خاص بالعلماء مع أن الله افترض الكفر بالطاغوت على كل مسلم، وهل يفرق بين المكفرات الظاهرة وغيرها وجزاكم الله خيرا؟
العامي الذي لا علم عنده ينبغي أن لا يشتغل بتكفير الناس، بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم يتجنب أمر التكفير. وأما من علم أنه كافر كمن ترك الصلاة متعمدا فهذا يعرف أنه كافر، العالم والمتعلم والعامي، إلا أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في إصلاح نفسه وعدم الانشغال بما لا يستقل به.
وهذه سائلة تقول: ما الحكم في من تخرج من بيتها متعطرة ولكنها لا تتعرض للأجانب بل تكون في السيارة وذلك لزيارة نساء قريبات لها في منزل آخر؟
إذا كانت متعطرة والذي يقود السيارة بها زوجها أو ابنها أو أخوها وفي حال نزولها من السيارة لا يكون في طريق نزولها أي رجل أجنبي فالأمر أخف، إلا أن عموم النهي للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة إشمالها. السيارة إذا وقفت في موقف تقتضي الحال الوقوف وفتحت النافذة خرجت الرائحة والطيب الذي لا مضرة فيه ولا أثر هو طيب النظافة العناية بالماء المزيل للروائح كلها. فتعطر المرأة عند زوجها ولا يحل التعطر لغير ذلك، إلا أن المؤسف أن النساء إنما يعتنين بأشياء كثيرة لخارج المنزل، وأما للمنزل فتتبذل الواحدة بأقل الملابس حسنا ولا تهتم بالطيب الذي ينبغي أن تكون عليه في معاشرتها لزوجها.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: هل صحيح كلام من يقول لا سبيل للنصر إلا بإقامة شريعة الجهاد في سبيل الله تعالى؟
لا شك أنه لا سبيل للنصر إلا بتحقيق مسبباته من الإيمان بالله جل وعلا قولا وعملا وتحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله بالصدق في ذلك، وهذا يقتضي الجهاد، لأنه لا يتحقق الإيمان إلا وينطوي فيه حب نصرة هذا الدين، وهذا الدين إنما ينتصر بالجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ عندما قال له: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلامة الجهاد في سبيل الله، لأن أعلى موقع فيه الجهاد في سبيل الله، لأنها لا تصان البلاد الإسلامية ولا تحمى الدعوة إلى الله ولا تقام الأحكام بحزم لا خور فيه ولا مخافة إلا إذا كان علم الجهاد قائما، فنسأل الله أن يحقق ذلك.
وهذا سائل يقول: ما رأيك في مسلم يقول: أنتم أيها المسلمون ليس عندكم إلا الدعاء؟
لا شك أن هذا جهل، عندنا خير كثير ولله الحمد، عندنا الصلوات الخمس في أوقاتها، عندنا أصل الإيمان، وعندنا تقصير وذنوب، ولو لم يكن ذلك ما تخلفنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. أما معنى فهو أهلكهم أي أنه هو وأمثاله سبب هلاكهم، وأما معنى فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا.
وهذا سائل من جدة يقول: ما حكم الجهاد مع أهل البدع من المسلمين لدفع العدو؟
أما في دفع العدو الصائل المهاجم فينبغي أن يتم دفعه ودفاعه حتى ولو اشترك في الدفاع النصارى المقيمون الذين هم من أهل البلد، لأن الدفاع عن البلد إذا قام به من ينفع في الدفاع أو ينفع ينتفع بمشاركته ويتضرر بفقده وينبغي أن تتضافر الجهود على دفع العدو. فنسأل الله أن يدفع هذا العدو الصائل لمصيبة عاجلة.
وهذه تسأل تقول ما حكم يا شيخ صبغ الحواجب وهو ما يسمى بالتقشير أو التشقيق؟
لم يأتي إذن في تغيير شيء من الخلقة حيث يظن أنها على تلك الصفة إلا ما كان من تغيير الشيب بغير السواد. فأرى أن التشقير وما في حكمه ممنوع محرم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن قال المغيرات خلق الله. فهي عندما تصدر تشقر حواجبها تظهر أن هذه حقيقة البشرة وحقيقة هذا الموضع فهو لا يجوز.
وهذا سائل يقول هل يجوز خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه بعد أن يخرج الزوج بدون علمه وما يترتب على خروجها إذا خرجت؟
إذا كان خروجها لا ريبة فيه وعندها إذن عام منه بالخروج لا يغضب من ذلك ولم يترتب على خروجها إضاعة حق للزوج أو سوء بالنسبة لها فلا حرج والأفضل عدم الخروج. وأما إذا كان لا يرضى بخروجها فإنه يحرم عليها الخروج حتى لو منعها من زيارة أهلها ولا رضي أن تذهب إليهم في حال غيبته وجب عليها أن تسمع وتطيع. فلا يحل لها أن تخرج لزيارة قريبة أو قريب أو جارة ولو كانت تريد لزيارة أمها أو أبيها لا يحل لها إلا بإذن زوجها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إنني رجل مدين وكثير ما يؤمن لدي بعض الأمانات التي أتصرف فيها دون أن يعلم أصحاب تلك الأمانات فبماذا تنصحونني؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
لا يحل لك هذا التصرف. الأمانة لما توضع عند إنسان توضع ليحفظها لا ليستغلها. واستغلالها استغلال لمال بغير إذن صاحبه وهو غير مباح.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول علي صيام من شهر رمضان قبل 3 سنوات ومدتها 3 أيام ولم أصم حتى الآن فماذا يلزم علي؟
يجب عليك أن تبادر للقضاء وتطعم عن كل يوم مسكين فهذا دين في ذمتك. وإذا كنت قادرا على القضاء حتى جاء رمضان فإنك تأثم بالتأخير.
وهذا سائل يقول هل تلزم المرأة بلبس القفاز مع علم أنه لا بد أن يظهر جزء يسير من يدها عند أدنى حركة؟
لا تلزم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم النساء بلبس القفازين لكنها كانت موجودة قفازات. ولذلك في الحج نهى المرأة المسلمة المحرمة عن النقاب والقفازين ما يدل على أنهما أي القفازان مستعملة لكن لم يأمر بذلك أمرا وإنما هي مأمورة بأن تأخذ بأسباب ستر جسدها حسب الاستطاعة. نعم.
وهذا سائل يقول: إن الكفار الآن ينوون التوجه إلى دولة سوريا، وقالوا إن سوريا يملكون أسلحة دمار شامل، ماذا علينا تجاه هذا الأمر؟
نجتهد في الدعاء بصدق ألا يسلطهم الله جل وعلا على سوريا، ولا شك أنهم ما سلطوا على العراق ولا هددوا سوريا إلا بسبب الذنوب. يعلم كل عارف بالبدع والضلالات أن ما يسمى بحزب البعث حزب ضال، وأما آثاره الإجرامية في العراق وفي غيرها فمعلومة، وما أريق من دماء في العراق على أيدي زعماء هذا المنهج الضال معلوم، والله جل وعلا لا يسلط الكفار على المسلمين إلا بسبب ذنوب المسلمين.
أحسن الله إليكم. وهذه أخت من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم زراعة الأعضاء كالزراعة القرنية للعين، مع العلم أن القرنية سوف تؤخذ من شخص ميت؟
أفتى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة بجواز ذلك على تفصيل المعلوم، فإن شاء الله لا حرج.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم، سؤالي هو: أنا شخص مسلم تعرف على امرأة في البالتوك وتفاهم على الزواج، هل يجوز له أن يتقدم إلى أهلها ويطلبها وأن يطلبها من ولي أمرها، مع العلم أنه تعرف عليها في الشبكة العنكبوتية؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذه الشبكة الخبيثة من أسباب الفساد، ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، وامرأة تستبيح لنفسها أن تتفاهم مع شخص لا تعرفه إلا عن طريق هذه الشبكة السيئة، هي كيف تأمن مثل هذا الرجل وهو كيف يأمن مثلها؟ لا أرى له أن يستمر في هذه الخطة، بل ينبغي أن ينصرف عنها.
وهذا سائل من مصر يقول: إمام مسجد يقنط له عامين الآن بحجة أن النوازل ما تزال ولا تزال بالمسلمين ولن تتوقف، هل فعل هذا بدعة أم سنة؟
معلوم أن القنوت كما ذكرت إشارة سابقة في الصلاة هو مذهب الإمام الشافعي باستمرار، والمسألة فيها خلاف، الراجح من كلام أهل العلم أن القنوت خاص بالنوازل. النبي عليه الصلاة والسلام قنت، وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت نهي عن ذلك وإنما ترك، فأخذ الناس بما ترك، ومن أهل العلم من أخذ بالأصل الذي لم يأتي نهي عنه، فإن شاء الله أرجو الله لا حرج. المسلمون في نوازل متوالية من قبل حرب فلسطين مع اليهود عام 68 و67، والمسلمون في نوازل متتابعة، وكل نازلة في بعض الأحيان أعظم من سابقتها، فنسأل الله أن يلطف بالمسلمين.
وهذه سائلة تقول الأخت: بارك الله فيكم، متى يجب على المرأة أن تقطع صلاتها إذا كانت العادة يسبقها صفرة وكدرة والسواد؟
الصفرة والكدرة في زمن العادة جزء من العادة، وأما في غير وقت العادة فهي ناقض من نواقض الوضوء. إذا أحست بأن العادة نزلت وهي في صلاتها، وكان ذلك في وقت العادة، فإنها تخرج من صلاتها لأنها لا تصح العبادة، عبادة الصلاة من الحائض.
وهذا سائل من أوروبا يقول: ما الأدلة، ما أدلة من يعذر بالجهل في العقيدة وأدلة من لا يعذر؟
لا يعذر أحد بالشرك بالله مطلقا، لا يعذر أحد بأن يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، وإنما يعذر الإنسان إذا جهل أن هذا الأمر واجب، كمن يكون في بلد لا علم فيها ولا مسلمين يسألهم أما أن يدعو الجن أو الشياطين أو غيرهم وأمثال ذلك فهذا لا عذر فيه. يجب على الإنسان أن يتعلم، وأيضا يجب عليه أن يستعمل عقله. هذا الذي يستغيث به هل يستطيع أن يخلقه أو يرزق أو ينزل مطرا أو يهب ريحا؟ العقيدة، دعاء غير الله شرك أكبر لا يعذر أحد به.
وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم من يترك الصلاة لبعض الأيام ثم يرجع إليها مرة أخرى؟
هو في وقت تركه للصلاة يعيش كافرا، فإن رجع إليها تائبا نادما فإن الله يقبل توبة التائب، وإذا تكرر هذا الشيء منه فإنه يخشى أن يقع في فترة في ترك لا يستنقذ نفسه منه. يجب أن يلزم نفسه بالثبات، فإن هذا متذبذب تارة يتغلب على هواه وشيطانه وتارة يغلبه الشيطان، ينبغي أن يستعين بالله جل وعلا. أما إذا كان يصلي مزاجا ويترك مزاجا فهذا لا خير فيه.
وهذا سائل يقول: هل المنظمات الدولية أو الدولية التي تهيمن على العالم تدخل تحت مسمى الطاغوت؟
الطواغيت كما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة أصول في رسالته العظيمة كثيرون، وذكر فيما نقله عن ابن القيم أن رؤوسهم خمسة، وهؤلاء الرؤوس كل من قرب منهم فهو داخل في الموضوع. من تحاكم إلى غير ما أنزل الله راضيا بذلك فهو يتحاكم إلى الطاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم ذلك فحكمه حكم طاغوتي، ومن تحاكم إلى الأمم المتحدة عن رضا منه ولو شاء لاسترد حقه من غيرها فهو يتحاكم إلى الطاغوت. أما من لا يستطيع أن يحصل على حق له إلا بأن يطلب من الأمم المتحدة أن تنظر فيه، ولا يقدره على استرداده ولا يجد من يعينه على استرداد حقه وقد يعينه ذلك، فأرجو أنه لا يكون من هذا الحكم. لكن من يتحاكمون إلى الأمم المتحدة لا أتوقع أن أحد منهم يفكر بهذا التفكير، وإنما يقول منظمة دولية والشرعية لا ندري كيف صارت شرعية، وهي شرعية من كان المراد تقطيع أوصال الإسلام والمسلمين، وقانونية معتبرة إن كان ذلك للهجوم على بلاد الإسلام، وهكذا القوي المالك للقوة يتسلط على الضعيف المضيع.
وهذا سائل يقول: هل الرقية بالورق المكتوب عليها آيات قرآنية جائزة مع الاعتقاد أن الشافي هو الله؟ يقول: هل الرقية بالورق المكتوب عليها آيات قرآنية جائزة مع الاعتقاد أن الشافي هو الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة رقى تعلق، وإنما رويت عن أحد الصحابة، والصحيح أن الرقية ينبغي أن لا تكون إلا بما كان ساريا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة والرقية بالأدعية، وأما رقية تعلق في حرز فالصحيح عدم جواز ذلك كما عليه أهل الدعوة السلفية في هذه البلاد.
وهذا سائل يقول: ما واجبنا تجاه الأسرى المسلمين في كوبا؟
كل من قدر على أن ينفع أخاه المسلم وجب عليه أن ينفعه بأي نوع من أنواع النفع إذا كان أخوه مضطرا لهذا الشيء.
وهذان طلبان نكتفي بأحدهما، ويقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرغب إليكم يا سماحة الشيخ فأن يستمر هذا اللقاء الأسبوعي بسماحتكم، لأن الشباب والمسلمين بحاجة لأمثالكم وخاصة في مثل هذه الأوقات، فنرجو منكم إجابة هذا الطلب وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على كل خير، ويصد الجميع عن كل شر وسوء، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في أمورنا كلها، ويصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأمتنا في كل مكان، وأن يكشف عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان كل ضر وبلوى. وإلى إن شاء الله تعالى اللقاء القادم، ومحتمل أنه بعده قد تكون عندي اشتغال أسبوع أو كذا، لكن إن شاء الله يتبين ذلك في يوم الاثنين القادم بحول الله وقوته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.